اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حياكم الله جميعا، يا أهلا بكم في هذا اللقاء، وهو حقيقة من اللقاءات المهمة كثيرا في موضوع الحديث، علم الحديث وما يتعلق به. طبعا سبق الكلام في بعض الدروس أن علم الحديث ربما يكون أكثر علم من علوم الشريعة وقع التصنيف فيه. يعني علم الحديث أصلا، يعني تعرفون كثير من الكتب الحديثية أو بعض الكتب الحديثية المشهورة تسمى علوم الحديث وليس علم الحديث. يعني علم الحديث قائم على أو مكون من علوم تفصيلية، وهذه العلوم التفصيلية إذا جمعناها، يعني إذا جمعنا تفصيلاتها وأجزائها يمكن لنا أن نعنونها بعناوين كبرى. يعني مثلا عندنا علم الجرح والتعديل، هذا علم كبير في علم الحديث وتحته علوم تفصيلية. عندنا مثلا، طبعا عندنا في البداية قسمان أساسيان اللي هو الرواية والدراية، جيد، موضوع الاتصال والانقطاع، اتصال الأسانيد وما يتعلق بها من ألفاظ الأداء وما إلى ذلك، هذا تحته علوم متعددة. عندنا التخريج ودراسة الأسانيد، هذا أيضا تحته أنواع متعددة. وإذا دخلت في أنواع التفصيلية ستجد أن كل نوع فيه من المؤلفات ما الله به عليم. فعلم الحديث بحر واسع، وهذا يعني قدمته في أول درس في الشرح المطوع ونزهة النظر، أن هذه السعة في علوم الحديث إذا لم توافق بوصلة جيدة من طالب العلم بحيث أنه يعرف أين يضع قدمه، ما الكتب التي يختار، ما العلوم التي يدرسها، وإلا سيضيع. هذا الموضوع الذي عندنا اليوم هو واحد من الموضوعات داخل علم الحديث، لكن هذا الموضوع إذا فتحت بابه فدخلت ستجد أنواعا لا حصر لها من المؤلفات والكتب المقدمة في هذا النوع فقط، اللي هو ما يتعلق بالتخريج ودراسة الأسانيد، وهو موضوع كبير بلا شك من موضوعات علم الحديث. يمكننا القول بأن هذا طبعا أولا ما المراد بالتخريج؟ التخريج المراد به البحث عن الحديث، أو خلينا نقول عزو الحديث إلى مصادره، يعني أن تجد حديثا، يعني التخريج هو عبارة عن البحث في حديث ما غير مخرج غير معزو، لا يعرف من الذي أخرجه، فتبحث في الحديث حتى تعزوه إلى مصدر أصلي من الكتب، كتب السنة الأصلية المسندة، فأن تجد حديث طبعا، ثم تتوصل بعد ذلك إلى دراسته والحكم عليه. فأن تجد حديثا مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هكذا الآن سمعت خطيبا وقفت عليه في قراءة كتاب ما أيا كان، هذا الحديث الآن إذا وجدته هكذا فهو حديث غير مخرج، جيد، حديث غير مخرج غير معزو. طيب الآن أنت تريد أن تعرف حكم هذا الحديث، قبل أن تعرف حكم هذا الحديث هناك خطوة، وهي إيش؟ قبل ما عرفت الحكم ما هي؟ أن تعرف من الذي أخرج الحديث في أي كتاب هو من كتب السنة، حتى تصل إلى إيش؟ قبل أن تصل إلى صحته، حتى تصل إلى إيش؟ تصل إلى أسانيده ورواته، ثم تستطيع أن تبحث في أسانيده ورواته فتصل إلى الحكم عليه. إذن التخريج هو عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية، ومن ثم التوصل إلى دراسة متعلقات هذا الحديث من الأسانيد ونحوها، ومن ثم الحكم عليه، جيد؟ قد يعني يطلق على القسم الأول فيقال مثلا التخريج أنك تعزو الأحاديث إلى مصادرها فيقال خرج الحديث، ما في إشكال هذا الإطلاق. وقد يراد التخريج بقسميه، اللي هو القسم الأول اللي هو إيش؟ العزو، والقسم الثاني اللي هو الدراسة والحكم عليه، واضح؟ طيب يمكننا القول بأن الكتب المؤلفة في تخريج الحديث في علم التخريج على قسمين. القسم الأول هي الكتب التي تتحدث عن علم التخريج وطرق التخريج وأساليب التخريج ووسائل التخريج إلى آخره، جيد، فهي الكتب النظرية أو حتى لو فيها بعض التطبيقات، لكن هي كتب تتحدث عن هذا العلم، كيف نخرج الأحاديث، ما هي الطرائق المسلوكة عند أهل العلم. وهذه كتب كثيرة خاصة عند المعاصرين، يعني الكتب المؤلفة في علم التخريج كثيرة جدا. والقسم الثاني من الكتب المؤلفة في التخريج وهي الأكثر. الأكثر هي الكتب التطبيقية التي مارس فيها مؤلفوها التخريج العمل عمليا، يعني أن يأتي مؤلف إمام من الأئمة أو عالم من العلماء أو باحث من الباحثين إلى كتاب من الكتب التي فيها أحاديث غير مخرجة فيخرجها، فيقوم بتخريجها واحدا واحدا. جيد. وهذه الكتب المؤلفة في تخريج الأحاديث من ناحية العملية كتب كثيرة جدا، فصارت عندنا أو صار عندنا نوعان من الكتب المؤلفة في علم التخريج. النوع الأول إيش؟ عن التخريج. النوع الأول عن التخريج، ما هو التخريج، ما طرائقه، ما وسائله، وتعريف بكتب السنة ومصادرها، وتعريف بكيف تجد الحديث والوسائل. وأحيانا بعض الكتب المعاصرة تدخل حتى في التطبيقات الإلكترونية، وما الكتب وما المواقع الحديثية التي يمكن أن تستفيد منها في تخريج الحديث وما إلى ذلك. واضح؟ هذا الآن القسم الأول من الكتب. القسم الثاني كما قلنا وهو التطبيق العملي لهذا التخريج. ومن المهم جدا برأيكم أي النوعين أهم بالنسبة لطالب العلم؟ النوع الأهم هو الثاني. النوع الأول هو مقدمة، مدخل، يعني حتى تفهم ما هو التخريج. إذا نظرت إلى الواقع ستجد أن كثيرا من طلاب العلم وكثيرا من طلاب الحديث يكتفون بالأول دون الثاني، يعني لم يصلوا إلى الناحية العملية التطبيقية في تخريج الحديث وهي الثمرة، وإنما يعني مثلا يدرس طالب العلم، يدرس علوم الحديث، يدرس في الجرح والتعديل، يدرس في كذا، فمن جملة ما يدرسه يدرس إيش؟ أصول التخريج وكيف تخرج الأحاديث وما إلى ذلك. وقد يأخذ طبعا ضمنها معلومات عن كتب التخريج، لكن أن يدخل في كتب التخريج فهذا يعني لا يقوم به الكثير. الآن في أكاديمية الحديث الإلكترونية، بما أن هذا البث للأكاديمية، وضعت مادة التخريج في آخر المستوى الرابع، وتأخير هذه المادة حتى تكون في يعني بعد سنتين تقريبا أو ما يقارب السنتين من بداية الدراسة، لأن التخريج هو من علوم الحديث التي يمكن أن نسميها في الثمرات أنها العلوم المتعلقة بثمرات العلم. يعني علم التخريج تحتاج فيه إلى أنواع ما درست من العلوم التفصيلية في الحديث، فتنتزع من أنواع ما درست من العلوم التفصيلية في الحديث تفصيلات وتستثمرها عمليا في الحكم على الحديث الواحد وفي تخريج الحديث والحكم عليه. واضح؟ يعني الآن أنا مثلا، وإن شاء الله هذا اللقاء سيكون في بعض التطبيقات العملية، الآن مثلا أنا مر علي حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، جيد؟ أنا أريد أن أبحث الآن عن هذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف؟ أثناء البحث في هل هو صحيح أم ضعيف سأحتاج معلومات من شرح حلل الترمذي، مما درست في شرح حلل الترمذي، ومما درست في علوم الحديث ابن الصلاح، ومما درست في شرح النزهة، ومما درست في بعض كتب الجرح والتعديل، ومما درست في العلل، ومما درست ومما درست، لأن هذا هو استخراج أو تطبيق النظري من القواعد الحديثية على أحاديث معينة. لأنك لما تدرس الحديث ستنظر في الرواة هل هم ثقات أم ضعفاء، لما تنظر هل هم ثقات أم ضعفاء سترجع إلى كتب الجرح والتعديل، لما ترجع إلى كتب الجرح والتعديل ستجد عبارات تفصيلية من الأئمة لا بأس به صدوق، ستحتاج أن تعرف معانيها، المفروض تكون قد أخذت معانيها أو أخذت كيف تعرف معانيها. ثم ستجد الحديث مثلا معنعنا، العنعنة ماذا تفيد؟ المفترض أنك لا تدرس هذا في مادة التخريج، مو لا تدرسه، هو جيد أن يعاد التذكير، لكن القصد أنك المفترض سابقا تكون قد عرفت ما هي العنعنة، الاتصال كيف نعرفه، ما دلالة أخبرنا، ما دلالة حدثنا إلى آخره. واضح الفكرة؟ ثم بعد ذلك مما ستلاقيه في الجرح والتعديل أنك ستجد أحكام الأئمة، هذا يقول لك حسن صحيح، هذا يقول لك حسن، هذا يقول لك صحيح، هذا يقول لك والمرسل أشبه. طب ما معنى هذه العبارات؟ هذا المفترض أنك ما تجعل ابتداء علاقتك بها في مادة التخريج، وإنما في أيوة فيما سبق، لا وليس في أصول التخريج، وإنما فيما سبق من دراستك العلوم الحديث. جيد؟ فيما سبق من دراستك العلوم الحديث تأتي مادة أصول التخريج لتلملم لك بعض الشعث وتعطيك تركيزا على فكرة المصادر وآليات تخريج الحديث، ثم يأتي التطبيق العملي. إذن علم التخريج علم مهم جدا كونه من الثمرات الحديثية، والمشكلة التي يعني ربما سمعتموها مرارا في كثير من الدروس الحديثية تحدثت عن ذلك، أننا في كثير من واقع الدراسة الحديثية لا يصل كثير من الطلاب إلى هذه النتائج، إلى الثمرات العملية، وهذه مشكلة كبيرة. الاكتفاء بالمقدمات النظرية في علم الحديث مهما أبدع الإنسان فيها فهي مقدمات مفيدة مهمة، ولكن يجب أن يصل الإنسان إلى ناحية التطبيق، خاصة إذا كانت عنايته بعلم الحديث عناية خاصة. طيب، الكتاب المختار في هذه الدفعة في أكاديمية الحديث هو أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان، وهو كتاب يعني يعتبر من الكتب السهلة، كما يقال الكتب المدرسية السهلة في هذا الباب. طبعا هو الباب نفسه ليس سهلا، وبالتالي ربما استصعب يعني بعض الطلاب. احنا وضعنا التصويت اليوم في ايش الكتاب الذين تريدون الحديث عن مقاصده، كان هناك 5 خيارات، الترجيح كان لهذا الكتاب. طبعا انا لن اتحدث عن هذا الكتاب، لن انحصر في هذا الكتاب، واصلا هو عموما موضوعات التخريج متقاربة بين الكتب، يعني التأليف في تخريج الحديث غالبا يسير بنفس الطريقة، ممكن يكون هناك تقديم تأخير زيادات ملاحظات، لكن هي الفكرة متقاربة. فكرة يعني الفكرة المركزية في كتب التخريج في قسمها الأول، طبعا أنا قلت لكم في البداية أن علم التخريج قسمين اللي هو إيش وإيش؟
أصول التخريج.
لا مو الكتب، علم التخريج قسمين، علم التخريج قسمان، تمام، عزو ودراسة الإسناد والحكم عليه. جيد، هذان القسمان ستجدهما في كتب التخريج، يعني في الكتب اللي هي أصول التخريج. فتجد أن الباب الأول أو الأبواب الأولى يتحدثون فيها عن العزو، والنقطة المركزية هي ما آليات الوصول إلى الكتاب الذي خرج هذا الحديث. جيد، ثم بعد ذلك الطرق العملية لدراسة الأسانيد. هناك كتب كثيرة تناولت، يعني قبل ما نذكر الآليات، هي يعني خلينا نقول آليات موضوع مهم ربما يستغرق منا وقتا، ربما يكون أكثر الوقت في قضية الآليات، لكن قبل ذلك طبعا هذه كل الآليات هي متعلقة بأي نوع من أي نوع من كتب التخريج. آليات الوصول إلى الحديث النوع الأول، لأن النوع الأول اللي هو عن التخريج، صح؟ الكتب التطبيقية في تخريج الحديث يعني أعرج عليها سريعا الآن. طيب، إذن الآن سأتناول بعض الكتب التطبيقية التي اهتمت بتخريج أحاديث معينة، لأن المعرفة بهذه الكتب يعين طالب الحديث إذا أراد أن يخرج أن يقتفي أثر من خرج من العلماء. جيد، وهذه الكتب القراءة فيها مفيدة جدا لطالب الحديث، الكتب التطبيقية في التخريج مفيدة جدا، يستفيد منها معرفة المتون الحديثية، ويستفيد منها معرفة أحكام الحديث، ويستفيد منها آلية الوصول للحديث، ويستفيد منها معرفة المشاهد الشواهد والمتابعات. كثير من الفوائد الحديثية التفصيلية ينالها طالب الحديث من كتب التخريج التفصيلية. من هذه الكتب التفصيلية كتاب نصب الراية للزيلعي. كتاب نصب الراية، طبعا احنا لما نقول كتب تخريج معناه انه الاصل نحن نتكلم عن كتابين، صح ولا لا؟ يعني نقول كتاب من كتب التخريج فالاصل انه يتحمل او يحتمل في داخله كتابين، اللي هو الكتاب نفسه كتاب التخريج، والكتاب الثاني اللي هو ايش ممكن يكون؟ الكتاب الذي احتوى الاحاديث التي ايش تخرج. يعني الان لما نقول كتاب تخريج، كتاب تخريج معناه أنه هو أتى إلى إيش؟ إلى كتاب أحاديث معينة فخرجها. فدائما إذا دخلت إلى كتاب من كتب التخريج اسأل السؤال التالي: ما الأحاديث التي اختارها صاحب الكتاب ليخرجها؟ واضح؟ وهذا يعني هذا باب جميل يكشف مقدار التكامل بين الكتب التي يؤلفها العلماء. فمثلا هذا كتاب نصب الراية للزيلعي هو كتاب لتخريج أحاديث الهداية، وحديث الهداية كتاب الهداية هو من أهم كتب الفقه الحنفي، من أهم كتب الفقه الحنفي على الإطلاق. الهداية طبعا شرح البداية، الهداية كتاب من الكتب التي اعتمدها علماء الحنفية كثيرا في الفقه. طيب هذا الآن كتاب فقهي فيه أحاديث كثيرة، جاء الزيلعي فنصب الراية لهذا الكتاب. جيد، هو نصب الراية، جاء أخذ الأحاديث التي ذكرها المرغناني رحمه الله في الهداية وخرجها، فيأتي للحديث حديثا حديثا فيقول مثلا قال ذكر هذا الحديث، فيقول لك هذا الحديث أخرجه فلان وأخرجه مثلا أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه أبو داود، ويذكر طريقه مثلا يقول لك من طريق فلان عن فلان، ومثلا ممكن يذكر بعض الأمور المتعلقة بالصحة أو كذا. ومن الميزات في كتاب نصب الرأي أنه لا يكتفي بالأحاديث التي ذكرها المرغناني في الهداية، وإنما ماذا يفعل بعد ما ينتهي من الحديث الذي ذكره المرغناني؟ يأتي ببعض الأحاديث في الباب التي لم يذكرها، جيد، يعني أشبه ما يكون بالشواهد. وإذا انتهى من الشواهد إيش باقي؟ إيش تتوقع يعني؟ كمان يخرج أحاديث أخرى تحت نفس العنوان نفس الحديث، يعني هو يخرج الحديث الذي ذكره المؤلف ثم يأتي بأحاديث شواهد فيخرجها، إيش باقي؟ أحسنت يا خليل، يعنون هكذا أحاديث الخصوم، تمام؟ أحاديث الخصوم اللي هي إيش الأحاديث؟ أحاديث المذاهب الأخرى التي تخالف هذا الحديث التي يستدل بها مثلا الشافعية أو الحنابلة أو المالكية فيما يخالف ما ذهب إليه الحنفية، ويخرج أحاديث الخصوم. فهمت الفكرة؟ فلاحظت كيف يعني كتب التخريج فيها ثراء وفيها يعني فيها سعة كبيرة جدا. هذا من الكتب المعروفة جدا ومن أشهر كتب التخريج على الإطلاق، وهو للزيلعي وهو حنفي أيضا رحمهم الله جميعا. طيب، كتاب آخر من كتب التخريج التطبيقية اللي هو كتاب التلخيص الحبير لابن حجر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعني أتى ابن حجر فيه إلى كتاب كبير في التخريج ولخصه، لأنه أصلا الكتاب إيش اسمه؟ التلخيص، جيد، فأتى فلخص الكتاب. وهذه الفكرة يا جماعة، هذه الفكرة كانت منتشرة بين العلماء سابقا، يأتي عالم إلى كتاب عالم آخر فيلخصه، يختصره، يحشي عليه، يضع أيا كان، تخدم الكتب دائما. وأحيانا تكون هذه الخدمة، مو أحيانا، كثيرا ما تكون مفيدة لصاحبها قبل أن تكون مفيدة لغيره، جيد. فعندنا مثلا الذهبي يذكر في سيرته أنه اختصر نحو 200 كتاب، جيد، ومفيد جدا لطالب العلم أن يشتغل في قضية الاختصارات. ليس بالضرورة أن يكون ذلك للنشر لنفسه، هذه القضية مهمة. على أي حال، كتاب البدر المنير لابن الملقن هو الذي اختصره ابن حجر في التلخيص. وقال ابن حجر بعد أن يعني في المقدمة، مقدمة التلخيص، قال: وأرجو الله أن يكون هذا الكتاب يعني حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع، جيد. لأنه إيش سوى هو؟ طبعا القضية اللي هو البدر المنير هذا لابن الملقن، البدر المنير خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي. الحين نصب الراية على الهداية هذا حنفي، تمام؟ الحين احنا دخلنا المدرسة الشافعية، فعندنا الشرح الكبير للشافعية خرجه من؟ ابن الملقن الشافعي في البدر المنير. ولخصه من؟ لخص التخريج ابن حجر في التلخيص الحبير، واضح؟ طيب، ابن حجر لما لخص الكتاب قال: أنا ترى ما اكتفيت بتلخيص البدر المنير، وإنما زدت عليه من نصب الراية للزيلعي. ثم قال: فإن قال قائل ولكن نصب الراية حنفي، يعني كتاب من كتب الحنفية، فكيف لخصت عليه وهذا شافعي؟ قال: ولكن الزيلعي ذكر أحاديث الخصوم، جيد، زاد أحاديث الخصوم، فهو استفاد من هذه الفقرة في الكتاب. طيب، من كتب التخريج التطبيقية أيضا كتاب للعراقي رحمه الله، وهو المغني، إيش المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. إيش الأسفار في الأسفار يا أحمد؟ إيش الأسفار؟ اللي هي الكتب الأولى، الأسفار الكتب، والثانية السفر. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، يعني أعطيك كتابا وجيزا يغنيك عن أن تحمل الأسفار أو الكتب في الأسفار. هذا ماذا خرج فيه؟ ذهب إلى إحياء علوم الدين للغزالي، فتتبع الأحاديث التي ذكرها الغزالي في الإحياء وخرجها وحكم عليها حديثا حديثا. ولكن كتاب المغني طبعا مهم ومفيد جدا كتاب المغني، ولكنه مختصر جدا، يعني ما يتوسع مثل نصب الراوي ويذكر الطرق وأنواعه وكذا، وإنما يذكر لك الحديث يعزو ويقول لك من حديث من طريق كذا من طريق كذا، ثم يحكم عليه، يقول لك حسن صحيح ضعيف كذا إلى آخره. وتعرفون إحياء علوم الدين من الكتب التي يعني من المهم أن يطلع على التخريج فيها، لأن فيه كثيرا من الحديث الضعيفة وبعضها شديد الضعف. طيب، في واحد يسأل عن الحنابلة، يقول طيب الحنابلة، طيب من الكتب المشهورة للحنابلة في التخريج، طبعا هو أو تخريج لكتاب من كتب الحنابلة، خلينا نقول اللي هو تخريج منار السبيل. تخريج منار السبيل، ومنار السبيل كتاب من الكتب الفقهية الكبيرة التي فيها كثير من الآثار والأحاديث. ويعني قصة تخريج منار السبيل وما يتعلق بهذا التخريج من استدراكات وما يتعلق، قصة طويلة. يعني جاء الألباني رحمه الله فخرج أحاديث الإرواء، عفوا خرج أحاديث المنار في الإرواء، إرواء الغليل، إلا في كتاب، هذا كتاب كبير 9 مجلدات، 9 مجلدات في تخريج أحاديث إيش؟ منار السبيل. لما خرج هذا الكتاب وفيه جهد ممتاز وفيه حكم الأحاديث، حريص على أن يحكم الأحاديث حديثا حديثا، صار عليه استدراكات وتتبع. فمن ذلك الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله ورعاه، له كتاب اسمه التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل. التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل، يعني ذهب إلى ما لم يخرجه الشيخ الألباني فخرجه، مع أن الشيخ الألباني ألف كتابا كبيرا. ما الذي لم يخرجه الألباني؟ أكثر ما لم يخرجه الألباني وأكثر ما هو في التحجيل هي الآثار الموقوفة، الآثار عن الصحابة عن في الفقه، طبعا هو كتاب فقهي، أنواع الآثار عن أو الآثار عن الصحابة الواردة في الكتاب كثيرة، تتبعها الشيخ الطريفي بالتخريج. والميزة أن الشيخ عبد العزيز يحكم على هذه الآثار التي خرجها حكما مباشرا، يعني سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين، فمثلا يأتي لك بأثر عن الحسن البصري مثلا يخرجه من ابن أبي شيبة فيقول لك وهذا صحيح إلى الحسن وهذا ضعيف وهذا فيه فلان وهذا فيه. فمن أفضل المراجع في معرفة صحة وضعف آثار الصحابة في الفقه كتاب التحجيل للشيخ عبد العزيز الطريفي، وإن كان بطبيعة الحال يعني ليس شاملا لآثار الصحابة، يعني أقصد ليس شاملا لآثار الصحابة الكثير الواسع، وإنما ما ذكر في المنار. أيضا الشيخ صالح آل الشيخ عنده كتاب اللي هو التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، والشيخ أحمد الخليل عنده كتاب مستدرك التعليل، مستدرك التعليل هذا استدرك فيه على الألباني، وجاء شخص رد على الشيخ أحمد الخليل في استدراكه على الألباني وسماه رد الجميل، جيد، وإن كان استدراك الشيخ الخليل استدراك قوي جدا وممتاز ومهم. والشيخ الألباني رحمه الله بلا شك أنه من العلماء الكبار في الحديث، ولكن يوجد كثير من الأمور ومن الأحكام التي يعني حكم عليها هي محل مراجعة من المتخصصين ومن الباحثين، وهو ميدان علمي، يعني ميدان للبحث العلمي بين أهل العلم وأهل الحديث. فهناك كثير من الأحاديث التي حكم عليها، خاصة أحاديث في التصحيح والتحسين، تعقبت من قبل أناس من أهل العلم والتخصص، فاستدرك عليه استدراكات، وبعض الاستدراكات يكون فيها تقريرات نظرية، وكثير من الاستدراكات يكون فيها أمور عملية. والعجب من التشنج الذي يحصل في هذه القضية، يعني أحيانا يأتي استدراك على الشيخ الألباني أو تعقب في قضية حديثية، فأحيانا يعني يرد عليك بعض الناس تشعر أنك يعني جهمي، معتزلي يشعرك هكذا يعني وكأنك كفرت أو قربت أن تكفر يعني، بينما القضية علمية بسيطة جدا. يعني الدارقطني كتب الإلزامات والتتبع وتتبع فيها بعض الأمور المتعلقة بالبخاري ومسلم، ابن عمار الشهيد له جزء في علل الأحاديث متعلقة بمسلم وهكذا. أي طبعا هذا مقام عال جدا يعني، لكن الأمور المتأخرة هذه أمرها سهل يعني، ولا يزال الباحثون والعلماء وطلبة العلم يستدركون على بعضهم في الأمور العلمية، الأمر سهل وقريب يعني. لكن الله المستعان. طيب هذه لاحظوا الآن سلسلة من المؤلفات المتعلقة فقط بكتاب تخريج واحد اللي هو إيش؟ إرواء الغليل. جيد، وهذه السلسلة يعني مفيدة في يعني بعض ما ألف فيها فيه قدر من الفائدة والزيادة فيها. الكتب المؤلفة في التخريج كثيرة جدا، تطبيقيا كثيرة جدا، من أجلها في الكتب غير المعاصرة الكتب القديمة كتاب تحفة الأشراف، كتاب تحفة الأشراف للمزي. ويروى أن المزي استغرق في تأليف الكتاب أكثر من 25 سنة، أكثر من ربع قرن يعني. كتاب عظيم جدا في تخريج الحديث، لكنه متعلق بالكتب الستة، تخريج أحاديث الكتب الستة. أعطي المجلد الأول من مسند المصنف. لكن في المعاصرين ألف هذا الكتاب اللي هو المسند المصنف المعلل، هذا الكتاب مسند المصنف المعلل في 41 مجلد. طبعا كتاب تحفة الأشراف كتاب لا يستغني عنه طالب الحديث، مهم أنه يكون في مكتبته، فيه فوائد كثيرة جدا وتفصيلات لا يسع المقام لها. لكن أنا أريد أن أتكلم عن كتاب المسند المصنف المعلل. هذا الكتاب يعني يستحق أن تفرد له جلسة كاملة تتحدث عن هذا الكتاب. هذا برأيي، رأيي الشخصي، أفضل ما ألف في تخريج الحديث إلى الآن منذ أن كتب المحدثون في التخريج إلى هذا اليوم، وبدون منازع أصلاً وبدون منافس. يعني ما في أنه أفضلية نسبية قليلة، لا، أفضل على الإطلاق. هذا رأيي الشخصي، أفضل ما كتب في التخريج على الإطلاق من الناحية التطبيقية. وهذا كتاب فيه عمل ضخم وموسوعة علمية هائلة ولم تعطى حقها حقيقة، هذا الكتاب لم يعطى حقه. وأظن أن السبب الأساسي في أن هذا الكتاب لم يعطى حقه أنه خرج بعدما بدأ الباحثون وخاصة في الدراسات العليا الأكاديمية، والتي كثير منها أصلا هو يعني يكون الباحث فيها يريد فقط إنجاز الرسالة، والحمد لله هناك بعض الباحثين الذين يتبعون كثير من الفوائد العلمية للتنمية العلمية. لكن هذا الكتاب كونه صدر بعد خروج التطبيقات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التي يرجع فيها إلى الأحاديث، أظن أن هذا هو سبب الزهد في الكتاب، لأنه 41 مجلد. طبعا فضلا عن الأسباب الجانبية اللي هي السعر ويعني ثمن الكتاب، ثمن الكتاب غالي بلا شك، وقد يكون عند البعض هو سبب أساسي وليس سببا جانبيا. لكن أنا أتكلم في المجموع العام فيما يتعلق بطلبة العلم، لا أعتقد أن هذا الكتاب وجد الحفاوة التي تستحقه. لماذا؟ كما قلت، لعل من أهم الأسباب أنه خرج بعد الثورة الإلكترونية. يعني الآن لما يجيك باحث يريد أن يخرج حديثا أو شيء، والله أنا أذهب إلى موقع أو أفتح المكتب الشامل وأكتب الحديث ويخرج لي أطراف الحديث وأنسخ وأجمع البحث وأرتبه، أسهل لي بألف مرة من أنه أروح إلى مثل هذا الكتاب وأرجع 41 مجلد ويا الله يا رب إني يعني إيش ألقى الحديث ما ألقى، كيف إيش يحتاج التتبع ما إلى ذلك. هذا الكتاب إحنا ذكرت قبل شوية تحفة الأشراف، كم كتاب قلت خرج في تحفة الأشراف؟ الكتب الستة، طبعا الكتب الستة وملحقات الكتب الستة، في ملحقات يعني أو يعني توابع، أو كما يقال ما في حكمها، ما في حكم الكتب الستة، ما في حكمها ليس من حيث الصحة وإنما ما يمكن أن يلحق بها، مثل كتاب المراسيل لأبي داود وأمثال هذه الكتب اللي هي مرتبطة بالمصنفين من الأئمة. أما هذا الكتاب المسند المصنف المعلل والذي قام عليه مجموعة من الباحثين المعاصرين وبإشراف أو بمشاركة الدكتور بشار عواد، فتناولوا في هذا الكتاب 23 كتاب، خرجوا 23 كتابا من كتب الحديث. طبعا مو خرجوا الكتاب يعني ذهبوا إلى نفس ترتيب الكتاب فخرجوا، لا، يعني كل ما ورد في هذه 23 كتاب من كتب السنة من حديث خرجوه هنا بترتيب هم رتبوه، ليس بنفس ترتيب الكتب الأصلية. طبعا الموطأ لمالك، المصنف لعبد الرزاق، مسند الحميدي، مصنف ابن أبي شيبة، مسند الإمام أحمد، إلى آخره من الكتب الكثيرة التي خرجوها في هذا الكتاب، فجزاهم الله خيرا. طبعا مرتب على مسانيد الصحابة، هذا الكتاب هذا التخريج مرتب على مسانيد الصحابة، يعني المجلد الأول لا تجد فيه أحكام الطهارة مثلا ولا كتاب الإيمان، وإنما تجد فيه الصحابة الذين بحرف الألف. جيد، فإيش الذي يميز هذا الكتاب غير أنه هو تناول 23 كتابا؟ يعني شوفوا مثلا الباب الأول مسند الصحابة أبي اللحم أول صحابي، ثم أبي ابن عمارة أو عمارة، ثم أبي بن كعب، وهكذا. داخل مسند كل صحابي يرتبون الأحاديث على أبواب الفقه. يعني مثلا أبو هريرة، الآن أبو هريرة ما أدري يمكن له 4 مجلدات ولا 5 مجلدات من 41 كلها أبو هريرة. جيد، طيب لما تفتح المجلدات المتعلقة بأبي هريرة تجد أبو هريرة أول شيء الطهارة مثلا. جيد، لا أدري هم يبدأون بكتاب الإيمان أول شيء أم الأحكام، لكن عموما مرتبة الأبواب مرتبة، ثم تبدأ طبعا كتب الأحكام اللي هي الطهارة الصلاة إلى آخره. فلذلك وسيلة البحث في الكتاب ليست صعبة جدا، طبعا ستواجه شيئا من الصعوبة إذا كان مسند الصحابي الواحد اللي تبحث فيه كبيرا مثل ابن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة، لكن مما يعين على ذلك اللي هو إيش، المجلد 41 اللي هو الفهرس، فهرس مرتبة في الأحاديث على الألفاظ. جيد، فإحنا مثلا قلنا قبل شوي إيش الحديث، مثلا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مثلا أفتح حرف الألف هذا المجلد رقم 41 فمرتب على المعجم، أبغض الحلال إلى الله الطلاق ابن عمر 15 7252، يعني ستجدوه في المجلد 15 في عند ذلك الحديث، وستجد الحديث. ما الذي يميز هذا الكتاب أيضا زيادة على ما ذكرت، يعني غير أنهم غطوا 23 كتابا، غير أنه مرتب هذا الترتيب البديع، هناك ميزتان يعني في غاية الأهمية. الميزة الأولى هي طريقة عرضهم لأسانيد الحديث. شوفوا يا جماعة، إحنا ما نقول تخريج الحديث من أهم الأمور التي يحتاج طالب الحديث فيها إلى احتراف، هي كيف يصوغ التخريج. كيف يصوغ التخريج؟ أنت الآن ذهبت إلى حديث فجمعت طرقه، وجدت إسنادا له في مسند الإمام أحمد، وإسنادين في سنن أبي داود، وإسنادا في الترمذي، وإسنادا في ابن ماجه، وإسنادا في الموطأ. الآن جمعت هذه الأسانيد، كيف تصوغها؟ جمعت هذه الأسانيد ووجدت يعني أن مثلا فيها قدرا من الاختلاف، أو حتى لنقول فيها اتفاق فيما بينها، كيف تصوغ هذه الأسانيد؟ هذه الصياغة فيها احتراف، فيها يعني طريقة معينة. هذه الطريقة أفضل طريقة يمكن أن يصاغ بها تخريج الحديث من ناحية كيف تعرض هذه الطرق وتبينها، الطريقة التي سلكها هؤلاء الباحثون في كتاب المسند المصنف معلم، أفضل طريقة على الإطلاق، اللي هي أن تأتي بموارد الأسانيد من مختلف الكتب ثم تجمعها إلى مدار معين. فهو يقول لك مثلا في أي حديث، يقول لك مثلا أخرجه أحمد، والميزة إيش، يعطيك الرقم واضحا أخرجه أحمد كذا عن فلان، تمام، ثم يقول لك وفي، ويضع لك الرقم اللي هو وفي، يعني إيش نحن وفي، لا وفي، ويضع لك الرقم يعني إيش، يعني أخرجه أحمد في المسند برقم آخر بإسناد آخر، وفي، ويعطيك الرقم عن فلان، تمام. بعدين يقول لك وأخرجه مالك في الموطأ ويعطيك الرقم عن فلان، وأخرجه ابن أبي شيبة في عن فلان. شوف لسه ما كمل الإسناد، وصل إلى درجة معينة في الإسناد ووقف، اللي هي زي حاء هذه، تمام؟ فإذن يقول لك وأخرجه مثلا أبو داود عن فلان عن فلان ويقف، وأخرجه النسائي عن فلان عن فلان ويقف. بعد ما يجمع لك هذه فلان عن فلان ومن الكتب، ثم يقول لك ثلاثتهم أو أربعتهم، اللي هو مين هم الثلاثتهم أو أربعتهم هذه؟ لا مو أحمد، اللي هي وقف عندهم داخل الأسانيد، ها؟ ثلاثتهم أو أربعتهم عن فلان، اللي هو مدار الحديث. فأنت وأنت تقرأ، أنا أقرأ لكم مثال حتى تكون القضية واضحة، وأنت تقرأ هذا الترتيب تفهم هذه الشبكة الواسعة من الأسانيد أين اجتمعت، وهذه من أهم الخطوات في الحكم على الحديث، لأن كثيرا من الأخطاء في الحكم على الحديث هي أنك ما تعرف أصلا ترتب فكرة الأسانيد وموارد هذه الأسانيد واتفاقاتها. طبعا عنايتهم بالألفاظ أيضا كبيرة، وهذا حقيقة شيء عظيم جدا. هذه الميزة الأولى، قلت لكم في ميزتين مهمتين جدا، هذه الميزة الأولى، سأقرأ عليكم مثالا. الميزة الثانية هي أنهم كثيرا ما يأتون بأحكام الأئمة المتقدمين من كتبهم على الحديث التي يخرجونها. بعد ما يخرج يقول لك مثلا قال الدارقطني في العلل، قال ابن أبي حاتم، أو قال ابن أبي حاتم في العلل، وهكذا. جيد، وهذه حقيقة ميزة مهمة. أعطيكم مثالا سهلا الآن نحن في مسند أسامة بن زيد، تمام؟ شوف لاحظوا، هو مسند أسامة بن زيد، لكن حاولوا تركزوا معي جيدا، لأنه هذه قلت لكم الترتيب الذي يقوم به هذا إبداع وشيء مهم جدا. طبعا مو أنهم أول من فعلوه، هناك من فعله جيد، وهناك بعض المشتركات أصلا بين هذا الكتاب وبين تحفة الأشراف، لكن انظروا إلى هذا الترتيب. يقول لك عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد، هذا الآن أساس الباب، جيد، أساس الحديث الذي في الباب. طب لماذا لم يقل عن أسامة بن زيد؟ هو المسند مسند أسامة بن زيد، الآن هذا الكتاب مرتب على المسند، المسند يعني على أسماء الصحابة، جيد، فأنت المفترض أنك تفتح تجد عن أسامة بن زيد مباشرة. لماذا عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد؟ لماذا؟ لأن مدار الحديث مرتبط بأبي عثمان النهدي، الأسانيد التي ستأتيك ستعود إلى أبي عثمان النهدي. ليس معناه أنه هو مدار الحديث الأساسي، لكن الطرق كلها حتى من عند المدار، من بعد المدار ستؤول إليه لاحقا، جيد؟ فهذا الطريق أو هذا الحديث حديث أبي عثمان عن أسامة. طيب الآن عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. طيب انظر الآن صياغة التخريج، طبعا هذا مثال بسيط، يعني ما في طرق كثيرة، هو إبداعهم يظهر حقيقة من طرق كثيرة، لكن الآن هذا تسهيل، جيد، هذا تسهيل حتى تفهم بس طريقة كيف يقول. قالك أخرجه الترمذي 2035، الرقم مهم جدا. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة وإبراهيم بن سعيد الجوهري والنسائي في الكبرى. ركزوا معايا، احنا من راحوا النسائي في الكبرى يعني ايش؟ لا مو ما في يعني، لا يعني وقف لي هنا، احفظ لي هذول الاسمين، ساعود اليهما، ساعود اليهما. اخرجه الترمذي قال حدثني الحسين بن الحسن المروزي بمكه وابراهيم بن سعيد الجوهري، الاثنين هذول اللي هم الحسين وابراهيم، تمام؟ طبعا مين؟ عن من روايا؟ لسه ما قال لك عن من، انت الان حتوصل بعدين فين اخر شيء؟ عن ابي عثمان عن اسامه، بس هو لسه الان ما قال لك، قال لك الترمذي رواه عن شيخين له، الحسين وابراهيم الجوهري. طيب والنسائي في الكبرى قال اخبرنا ابراهيم بن سعيد الجوهري، اللي هو مين؟ شيخ الترمذي الثاني. وابن حبان قال اخبرنا عمر بن سعيد بن سنان والحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، ابن يزيد القطان قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري، اللي هو من؟ اللي هو شيخ الترمذي وشيخ النسائي. طيب ليش ما كان شيخ ابن حبان على طول؟ ابن حبان متأخر، ابن حبان متأخر. عادة يكون طبقة شيوخ الترمذي والنسائي وابن ماجه لا يصل إليه ابن حبان عاد، عارف؟ فهو الآن وصل إليه إلى إبراهيم السعيد الجوهري بواسطة. تمام؟ الآن عن من الإسناد ما كمل، إلى الآن ما كمل. طيب ثم قال لك كلاهما، كلاهما اللي هم مين؟ الحسين وإبراهيم. قال كلاهما، وضع لك بين قوسين الحسين وإبراهيم، صياغة إبداع. تمام؟ هذه أفضل صياغة للتخريج، أفضل، هذا نموذج معياري للتخريج. من يريد أن يخرج الحديث خرجه هكذا. كلاهما الحسين وإبراهيم قال حدثنا الأحوص ابن جواب عن سعير ابن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان فذكره، عن أبي عثمان فذكره. جيد. إذن أنت الآن تصورت خارطة هذا الآن بدون تشجير، تصورت خارطة هذا الحديث في الكتب السنة. والله هذا حديث في الترمذي وفي النسائي وفي ابن حبان، شوف وصلوا إلي هذه الثلاثة كتب اجتمعت في شخصين في هذا الحديث اللي هو إبراهيم الجوهري وحسين، وبعدين كلاهما اجتمع على من؟ اللي هو الأحوص، عن سعير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان. ممتاز. طيب قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذا الوجه. هذه كلمة لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذا الوجه تؤيد إيش؟ صنيع هؤلاء المؤلفين إنهم قالوا لك عن أبي عثمان عن أسامة، خلاص هذا حديث أبي عثمان عن أسامة. الآن لما تجد مثل هذه العبارة بعدين في محركات البحث، وهذه حيجينا بعدين في الملاحظات، في الملاحظات على بعض التطبيقات الإلكترونية في الحديث، إنه أحيانا تكتب الحديث تطلع لك 60,000 إسناد، فيظن البعض بعض الباحثين غير المتمرسين غير المتمكنين الذين لم يعرفوا حقيقة علم الحديث يجمع لك هذه الطرق مع بعض، فيقول لك مثلا الترمذي لا نعرفه من حديث أسامة إلا من هذا الوجه، يقول وقد وقفت على وجه آخر لم يقف عليه الترمذي، لأنه محركات البحث. جيد. ويظن أن هذه الوجوه أن كل وجه يخرج له أنه هو وجه صحيح أو معتبر أو محفوظ، هناك وجوه شاذة. لما يقول لك مثلا حديث إنما أعماله بالنيات لا يصح، أو إنما هو حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، خلاص هذا وجهه. طب هل روي من، طبعا روي من وجوه أخرى كلها غير محفوظة، ما لها اعتبار، صف لي إياها عشان الإسناد جنب بعض، هذه كلها ما لها قيمة. المهم قال وقد روي، عن الترمذي يقول وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وسألت محمدا يعني البخاري فلم يعرفه، اللي هو إيش؟ حقت أبي هريرة. ثم قال المؤلفون هنا فوائد، ما بعد فوائد هنا هذه أحكام من كتب العلل غالبا. فوائد. قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث، اللي هو أي حديث؟ أبي هريرة ولا أسامة؟ أسامة، لأن خلاص انتهينا الآن، هذا كانت الآن أسامة. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا منكر، وسعير ابن الخمس كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير. جيد. كان قليل الحديث ويروون عنه مناكير. الآن وجه النكارة هنا، أن نرجع لدروس الحديث، وجه النكارة هنا متعلق بالتفرد ولا بالتعدد؟ يعني هل وجه النكارة لأنه خالف غيره؟ في هذا الكلام وحده هنا ما يتبين أنه خالف غيره، يعني لم يقل مثلا رواه غير سعير ب من وجه أثبت منه إلى آخره. جيد؟ طيب قال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب، اللي هو من؟ الأحوص بن جواب، عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد. مر عليكم هذا الإسناد؟ نفس الإسناد هذا الآن في كتب العلل، الآن كتاب ابن أبي حاتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا إلى آخره، فقد أبلغ في الثناء. قال أبي اللي هو من؟ وحاتم الرازي هذا عندي حديث موضوع بهذا الإسناد إلى الحديث. وقال ابن أبي حاتم أيضا سمعت أبي يقول هذا حديث منكر بهذا الإسناد. واضح؟ الآن هذا كله تطبيق على حديث واحد. هذا الآن حديث ما في صعوبة ولا في مشكلة، التخريج نموذج جميل جدا ومرتب. كيف لو رأيتم الأحاديث التي فيها أسانيد كثيرة؟ ستظهر قيمة هذا الكتاب أكثر. لذلك لو قال قائل إيش الفائدة من هذا الكتاب 41 مجلد؟ إيش الفائدة من هذا الكتاب 41 مجلد وعندنا التطبيقات مجرد أن ندخل تطلع؟ القضية ليست أن يطلع لك الأسانيد وراء بعض، القضية طريقة عرض هذه الأسانيد، طريقة الترتيب، طريقة فهذا شيء يعني في غاية الأهمية. والإنسان يتمنى صراحة أن واحد يمر على هذا الكتاب ولو على 10 مجلدات من 15 مجلد مدارسة. لا يسع الوقت حقيقة لأخذ نموذج آخر، لكن هذا فقط نموذج من نماذج الكتاب. من الكتب الجديدة التي يعني المعاصرة والجديدة، وإن كان أول المجلدات من هذا الكتاب الذي سأذكره قديم يعني ربما لا أذكر الآن له 15 سنة يمكن، لكن لا يزال الكتاب يخرج، يعني لا يزال يؤلف أجزاء ويخرج، وهو كتاب ضخم جدا ومهم ومفيد، وهو كتاب فضل الرحيم الودود في تخريج سنن أبي داود. سنن أبي داود من أهم كتب الحديث على الإطلاق، ويمكن مر معنا الكلام في التعليق على رسالة أبي داود لأهل مكة في قيمة سنن أبي داود. أحاديث أبي داود مركزية في إيش؟ في الأحكام. يعني من أهم ما صنفه علماء المسلمين في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، من أهم ما صنف على الإطلاق كتاب سنن أبي داود. تخريج سنن أبي داود والعناية بسنن أبي داود من حيث البحث الإسنادي والصحة والضعف في غاية الأهمية. هناك اشتغالات سابقة في بعض أحاديث أبي داود بشكل تفصيلي قام بها ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود درس بعض الأحاديث، لكنها تعتبر أحاديث قليلة بالنسبة لمجموع الكتاب التي تناولها بشكل تفصيلي. أما فضل الرحيم الودود في كتاب كبير، أظن ما لا أدري كم الذي وصل الآن، لا أتذكر، لكن ربما 24 مجلد أظن التي صدرت إلى الآن، وفقط إلى كتاب الحج 24 مجلد كتاب الحج. يعني لو اكتمل الكتاب أتصور أن تجاوز 40 مجلد في تخريج سنن أبي داود، وفيه توسع وفيه أمور كثيرة متعلقة بالتخريج، والمنهج جيد في تناول الكتاب. وحقيقة عهدي بالكتاب قديم في قراءة بعض التفاصيل، لكن الذي أذكره أنه كان هناك قدر من الإتقان في تناول في الصنعة الحديثية وفي تناول الحكم على الأحاديث. الآن هذا كل الذي تناولته قبل قليل هو إيش؟ طلاب الأكاديمية معانا ولا نمتوا ولا ضيعتوا ولا كيف الأمور؟ إيش اللي تناولنا إلى الآن؟ طيب، اللي تناولنا إلى الآن كتب تعريف ببعض الكتب التطبيقية في تخريج الحديث. جيد؟ احنا قلنا كتب المؤلفة في تخريج الحديث نوعان، كتب عن تخريج الحديث في كيفية تخريج الحديث، وكتب تطبيقية، والعناية الأهم يجب أن تكون موجهة للكتب التطبيقية. وإن كان تناول حديث اليوم في هذا المجلس ومتعلقه من الكتاب هو أصلا متوجه للقسم الأول اللي هو أصول التخريج ودراسة الأسانيد. طيب، هذا عنوان آخر في هذا اللقاء، وهو الموضوع الأساسي في القسم الأول من الكتب التي تتحدث عن أصول التخريج، وهو ما يتعلق بالعزو. في العزو سؤال كبير، وهو كيف نتعرف أو كيف نصل إلى الكتب الأصلية التي خرجت حديثا من الأحاديث التي نبحث عنها. مر عليك حديث، قرأت حديثا، سمعت حديثا، تريد أن تعرف من الذي أخرجه. هناك طرق متعددة يذكرها العلماء، وهي طرق مشهورة ومتوارد عليها بين العلماء. وعادة ما يذكرون خمسة طرق أو أكثر في كيف تتوصل إلى مكان هذا الحديث وموضعه من كتب السنة الأصلية المسندة. الطريقة الأولى يتحدثون عن قضية أن تصل إلى الحديث عن طريق صحابيه, أن تصل إلى الحديث عن طريق صحابيه. يعني أنت مثلا تقرأ عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, الآن اسم الصحابي موجود في الحديث الذي تريد أن تبحث عنه, جيد؟ هناك كتب من كتب السنة الأصلية المسندة رتبت أحاديثها على أسماء الصحابة, فتذهب إلى اسم الصحابي الذي وجدته في مع هذا الحديث وتذهب إلى اسمه في ذلك الكتاب وتجد الحديث. هذا أكثر ما يفيد وينفع مع أي نوع من الصحابة أو أي طبقة من الصحابة, مقلين. يعني صحابي له 5 أحاديث, 15 حديث, 30 حديثا, حتى لو كان له 50 حديثا, ها, فالأمر سهل. يعني إذا كان للصحابي هذا 50 حديثا فيمكنك أن تمر عليها مرورا سريعا في كتاب من كتب مثلا مسند أحمد, تذهب إلى مسند أحمد تفتح أبو ثعلب الخشني تستعرض استعراضا سريعا هذه 50 حديثا تجد الحديث بإسناده, جيد؟ طيب إذا كان الصحابي مكثرا صعبة, إذا كان الصحابي مكثرا صعب. لكن هنا تأتي ميزة في كتاب المسند المصنف المعلل. المسند المصنف المعلل من الكتب المرتبة على الصحابة, طبعا هو ليس من كتب السنة المسندة الأصلية, هو من كتب التخريج. وبالمناسبة يعني سيأتينا إن شاء الله من الأشياء الكتب المناسبة في الرجوع إليها لتعرف الحديث كتب التخريج, واضح؟ فالآن هذا مثلا كتاب من كتب التخريج ولكنه مرتب على مسند الصحابة. مما يسهل الوصول إلى الحديث هنا غير فهرس الأطراف باللفظ اللي هو إيش؟ موضوع الحديث كونه مرتبا على الأبواب. فاجتمع هنا سببان أو 3 أسباب يمكنك أن تعرف من خلالها الحديث. السبب الأول إيش؟ اسم الصحابي. السبب الثاني موضوع الحديث. يعني مثلا عندك أبو هريرة الحديث من حديث مثلا هذا قبل قليل أسامة بن زيد, هذا الحديث في أي باب يعتبر؟ ليس من أحاديث الأحكام, لن تجده في الطهارة في الصلاة, هو طبعا هنا في الأدب, جيد؟ فأنت إذا استعرضت الفهرس تذهب إلى باب الأدب من مسند أسامة غالبا تجد هذا الحديث. والسبب الثالث اللي هو أطراف الحديث الموجودة في الفهرس. طيب إن الطريقة الأولى قلنا أول شيء اللي هي طريقة المسانيد. طبعا هذا باب المسانيد فيه قصة طويلة, يعني أنواع الكتب المرتبة على المسانيد. في كتب أصلية زي مسند الإمام أحمد, وهناك كتب يعني حتى مثلا مثل المعاجم, كتب المعاجم زي مثلا معجم الطبراني كذا. أيضا في بعض كتب الأطراف الحديثية مرتبة على المسانيد, وبعض كتب التخريج مرتبة على مسانيد الصحابة. فهمتوا؟ يعني تحت مسانيد الصحابة من الكتب الأصلية وغيرها هناك أنواع من الكتب المؤلفة على قضية الأسانيد. طيب هذه الآن الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي أن تعرف أو تصل الحديث من طريق بداية أو طرف الحديث أو بداية المتن, جيد؟ هذا يفيد فيما لو كان سماعك للحديث أو قراءتك له إيش؟ أيوة, من أول شيء من بدايتي, والشيء الثاني أن تكون مذكورة باللفظ, تكون مذكورة باللفظ. يعني مثلا لو رأيت عالما أو في كتاب من الكتب يقول لك مثلا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لمن صنع له معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء, هذا الآن ما أتى بلفظه, صح؟ أتى بالمعنى ويخرج لك الحديث ممكن أو ما يخرج أي كان. فالطريقة التي أو تستفيد من هذه الطريقة في معرفة الحديث إذا كان الحديث مذكورا ببداية لفظه وباللفظ, ببداية متنه وباللفظ. وهذا يعرف من كتب طبعا أول شيء الفهارس، خاصة نحن الآن نتكلم عن الطبعات المعاصرة، لا يكاد يوجد كتاب من كتب السنة إلا وهو مختوم بفهارس أطراف الحديث. مسند الإمام أحمد هذا الكتاب الضخم العظيم مخدوم الآن بفهارس ترتب الحديث على حروف المعجم آبا إلى آخره، كل الحديث في المسند ستجده في آخر الكتاب. طبعا بعض الطبعات قل ما شئت من الكتب ستجدها مرتبة على الأطراف. من الكتب التي تفيد في معرفة الحديث ويكون معرفتك بلفظها وبدايتها مهم، اللي هي كتب الأحاديث المشتهرة. زي ما قلت لكم يا جماعة، يعني علم الحديث بحر لا ساحل له من ناحية الكتب المؤلفة. كل فرع تلقى فيه أنواع من الكتب. في فرع من الفروع هنا اسمه الكتب المؤلفة في الأحاديث المشتهرة، الأحاديث المشتهرة على ألسن الناس، جيد؟ فأتى السخاوي مثلا فجمع كثيرا من الأحاديث التي تتردد على ألسنة الناس خرجها. الآن واحد راح إلى سنن أبي داود فخرج أحاديثه، واحد راح إلى كتاب الهداية فخرج أحاديثه، واحد راح إلى الأحاديث التي في الألسنة مشتهرة في ألسنة الناس فخرجها، يعني ما راح إلى كتاب معين. فهمت الفكرة؟ أقصد هذه الكتب المؤلفة في المشتهرات بغض النظر عن كتاب يعني السخاوي بعينه، ومثل ما تفضلت أحسنت اللي هو كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عن كثير من الحديث المشتهرة على ألسنة الناس أو على ألسن الناس للعجلوني رحمه الله، كتاب مهم ومفيد جدا، تجد مرتب على المعجم. واختار الأحاديث، ليس أحاديث الأحكام بعينها، ليس وإنما اختار حديث أحاديث المشتهرة، فهذا مفيد. إيش اللي تلقاه فيه؟ طبعا هذا مو كتاب من كتب السنة الأصلية، هذا كتاب من الكتب المفيدة في التخريج. ما الذي ستجده فيه؟ ستجد مثلا أبغض الحياء إلى الله الطلاق، يقول لك مثلا أخرجه الترمذي عن ابن عمر كذا وأخرجه فلان وأخرجه، يعطيك تخريج مختصر للحديث. ممتاز؟ جيد. هذه طريقة من الطرق. من الطرق أيضا البحث في موضوع الحديث، أن تصل الحديث من خلال موضوعه. حديث فيه يعني ترغيب في فعل معين، فضل التسبيح، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فضل صلاة الضحى، أي حديث فيه فضل عمل، أو أي حديث فيه ذكر العقوبة على عمل ما أو الترهيب من عمل ما وما يتعلق بالنار وموجبات العذاب وما إلى ذلك، هناك كتب متخصصة في جمع هذه الحديث، اللي هي كتب الترغيب والترهيب. عندك كتاب ترغيب وترهيب للمنذري مثلا، فضلا عن الأحاديث اللي هي في موضوع معين ومحدد. الآن عندك مثلا كتاب يجمع لك الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجها ويدرسها، الأحاديث الواردة في أحيانا في موضوع تخصص جزئي. ومن الكتب اللي يعني مهمة في هذا الباب كتاب معاصر للدكتور عادل الصياح، اللي هو الأحاديث الواردة في تعظيم الزنا أو في تعظيم الربا على الزنا. ما أذكر صياغة العنوان بس هو بهذا المعنى، اللي هو الحديث المشهور فيها اللي هو الربا 64، طبعا في أكثر من رواية، 36 شعبة أو 76 بابا أدناها كأن ينكح الرجل أمه، حديث منكر باطل طبعا، جيد، وإن كان حسنه البعض والبعض لا يتقبل مثل هذا الوصف، منكر باطل وحسنه البعض، لا منكر باطل، وممن أنكره أناس من كبار المحدثين والعلماء. طبعا هذه النتيجة التي وصل إليها الدكتور علي، أنه لا يصح شيء في هذا الباب. نسيت الكتاب يمكن 140-150 صفحة فقط في هذا الموضوع، جيد. إذا من المراجع المفيدة في معرفة الحديث أن يكون في موضوع معين، فتصل إلى الحديث عزوا وتخريجا من خلال هذا الموضوع. في الأحكام تذهب إلى كتب السنن المعروفة مثل سنن أبي داود وأمثاله، جيد. طيب أحيانا يمكن الرجوع إلى الحديث، كم هنا الطحان مثلا لقبها بحال الحديث من جهة السند أو المتن. في أحاديث، في كتب تجمع أحاديث لها أحوال معينة، يعني مثلا الأحاديث القدسي، حديث القدسي، الأحاديث المسلسلة إلى آخره، جيد. طيب الآن هذه كثير من الكلام هنا، يعني طالب العلم أو طالب الحديث يمر على هذه التفصيلات موجودة في كتب التخريج. نبغى الآن الممسك العملي الآن حتى يعني إذا أراد طالب الحديث فعلا أن يقوم بشيء من التخريج ما الذي يفعله؟ بقي مصدر من المصادر لم أذكره هنا، طبعا هو أشار إليه، أشار عفوا ليس الذي في بالي، في مصدر آخر ذكره الطحان، اللي هو أن يعرف الحديث بكلمة غريبة من كلماته، وهذه قصة لن أتعرض لها، لكن اللي هي قضية البحث الإلكتروني. البحث الإلكتروني لم يذكره الشيخ، الكتاب مؤلف قديما. البحث الإلكتروني هو طريقة يسلكها الكثير، ربما الأكثر ممن يريد أن يصل إلى حديث ما. البحث الإلكتروني برأيي أنه على قسمين: قسم بحث إلكتروني في الكتب الأصلية، يعني ليس البحث الإلكتروني في مواقع مصنوعة لقضية ترتيب الأحاديث وما إلى ذلك، بحيث تظهر لك بحسب ترتيب الموقع نفسه. يعني في أنت عندك مثلا موقع مشهور زي الدرر السنية، هذا الآن هذا القسم الثاني، اللي هو موقع يرتب لك الأحاديث بطريقة معينة بحسب بحثك أنت، فأنت تبحث، فهو لا يخرج لك الكتاب الحديث ضمن عنوان كتاب معين، وإنما يخرج لك الحديث ثم يقول لك أخرجه فلان وفلان إلى آخره. جيد. في القسم الأول اللي هو أنه نفس الكتب التي يبحث فيها اللي هي الكتب الأصلية ستجدها إلكترونيا، فتأتيك مواقع مثل المكتبة الشامل وما إلى ذلك، ستجد فيها البخاري ومسلم، وتجد سنن أبي داود والترمذي وإلى آخره. بس الفرق، بدل ما تفتح الكتاب الورقي لسنن أبي داود ستذهب إلى النسخة الإلكترونية. يعني الفرق بين الكتاب وبين الناحية الإلكترونية هو في سرعة الوصول إلى الحديث، بدل ما أنت تبحث عن الموضوع أو تبحث عن، أنت تبحث عن الكلمة في الحديث، سواء كانت من بداية الحديث أو من منتصف الحديث أو من آخره، وسيخرج لك الحديث. ومن هذا القسم في تطبيق معروف اللي هو جامع الكتب التسعة، تطبيق جامع الكتب التسعة. هذا ليس مثل الدرر السنية، اللي هو لا، هذا يأتي لك نفس الكتب التسعة المعروفة ويعطيك إياه، أنت تكتب الحديث تجده في البخاري أو في مسلم أو في واحد من الكتب التسعة فقط. جيد. طيب، أنا عندي تنبيه هنا مهم فيما يتعلق بالبحث الإلكتروني للحديث. ارجعوا لبداية الدرس، أنا ذكرت أنه التخريج فيه قسمان، ما هما؟ عزو،
دراسة.
أيوة، دراسة وحكم. طيب، الآن سأذكر لكم قسمين داخل العزو من حيث الناحية العملية والتطبيقية. القسم الأول هو أن تعرف الحديث أين هو، القسم الثاني هو أن تستطيع ترتيب هذا العزو وعرض أسانيده بطريقة صحيحة بغض النظر عن الحكم. الآن هي نفس الطريقة اللي ذكرتها في المسند المصنف المعلل. خلاصة ما أريد أن أقوله فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية، التطبيقات الإلكترونية فائدتها الأساسية في العزو، فهي مفيدة جدا في قضية العزو، وغالبا العزو يكون صحيحا. هناك بعض المشكلات التخصصية الدقيقة موجودة في المواقع الإلكترونية، لكن غالبا يكون العزو بذاته بحد ذاته غالبا يكون صحيحا في كثير من المواقع، خاصة إذا كانت من المواقع والتطبيقات التي تعب عليه. يعني مثلا تطبيق الكتب التسعة، أنا مثلا جربته كثيرا، برأيي أنه من التطبيقات المنضبطة علميا إلى درجة عالية جدا، يعني أو المضبوطة علميا، يعني واضح أن التطبيق تم التعب عليه من الناحية العلمية، وهذا يعرف. يعني أنا بالنسبة لي أستطيع معرفته من أكثر من جهة، ومن الجهات التفصيلية التي يمكن أن يعرف بها يعني الجودة، اللي هو ضبط أسماء الرواة. ضبط أسماء الرواة هذا مبحث دقيق، يعني ليس، فحين تجد التشكيل في أسماء الرواة دقيقا موافقا، حتى أن تعرف أحيانا عندنا المؤتلف والمختلف في علم الحديث، عندنا عقيل وعقيل. جيد. هذه لازم لها وعي، ما من هو عقيل، يعني هنا سيأتي الضبط، ستضبطه بعقيل بالضم أم بعقيل بالفتح. إذا كانت مبرمجة إلكترونيا كل من كان كذا فهو كذا، فهذا إشكال، لكن حين تجده في موضعه، هذا عقيل، هذا عقيل، هذا كذا إلى آخره، هذا عبيدة وهذا عبيدة، هذا عباد وهذا عباد، فهذا الضبط يدل على أو التفريق هذا يدل على الإتقان. أنا برأيي إنه الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية يكون في العزو، فالذي أوصي به ليس وصية يعني خلينا نقول عامة في كل التطبيقات، ولكن خاصة في الأمور المستعجلة، إنه إذا عندك حديث معين تريد أن تبحث عنه وتعرف من الذي أخرجه تبحث فيه، مثل تطبيق الكتب التسعة، المكتبة الشاملة، ممكن حتى الدرر السنية، مثل هذه المواقع. ولكن الأقسام الأخرى، الأقسام الأخرى اللي هي ترتيب هذا العزو، ترتيب أسانيد الحديث ومن ثم الحكم عليه، هذه اللي فيها المشكلة. الآن أسهل شيء تصل إلى حكم الحديث من حيث لا تصل إلى حكمه، تصل إلى من يقول لك هذا حكم الحديث، صح ولا لا؟ في مواقع كثيرة تصل تكتب فيها فيقول لك كذا قال المحدث أو خلاصة حكم المحدث صحيح، فلان حكم الحديث صحيح، حكم الحديث حسن. هذه هي التي يعني فيها الإشكال، فيها الإشكال، وهذه اللي يعني الحديث فيها يعني يحتاج إلى أيضا تفصيل كثير والتفريق بين مقامات الباحثين. طيب، إذا نصيحتي الآن فيما يتعلق بتخريج الحديث من الناحية العملية، من ناحية العزو استفد من المواقع الإلكترونية، ولكن لا تستغني، نصيحة لا تكتفي بها وتستغني عن البحث الورقي التقليدي. نصيحة، الاستغناء عن البحث الورقي التقليدي في معرفة الحديث فيه خسارة كبيرة جدا لطالب العلم، خسارة كبيرة جدا، وليست خسارة فرعية. ما يفوت طالب العلم من المعرفة بالكتب وطرق ترتيبها وما الذي تحويه، ويعني في ملكات في البحث لا تتأتى إلا بالخطأ والنظر والبحث والتفتيش والتعب حتى تصل الحديث. أحيانا الفوائد الجانبية التي تكتسبها أثناء البحث عن حديث أعلى من الفائدة الأساسية التي تريد الوصول إليها وهي الحكم على الحديث. لأنك الآن تخيلوا معي، أنت الآن تبحث عن حديث في حكم من الأحكام، مر عليك مسألة في باب مثلا في باب الطلاق أو في باب النكاح أو في باب العدة أو في باب الطهارة أو في باب صلاة العيدين، مسائل أبواب فقهية. أن تبحث عن الحديث في سنن أبي داود ثم تبحث في الترمذي ثم تبحث في النسائي ثم تبحث في ابن ماجه، أنت تتعرف الآن على جزء من صورة أبي داود وجزء من صورة الترمذي وجزء من صورة ابن ماجه، تستمر على هذا سنة سنتين، تكون بحثت 200 300 400 حديث، تكون مررت على عشرات الكتب الحديثية الأصلية، تعرفت على مناهج المحدثين، طريقة ترتيب الكتاب. يعني ترى هذا الآن مثلا لما أقول لك والله الترمذي يقول كذا، عادة أبو داود، هذه كيف تعرف عادات المحدثين؟ كيف تعرف طريقة البخاري، طريقة أبي داود، إذا لم تكن تتصل بهذه الكتب؟ هذه المواقع والتطبيقات الإلكترونية إذا كانت حاجبا لنا وحاجزا أو حجابا وحاجزا عن أن نعود إلى الكتب الأصلية، فسيغيب عن كثير من الطلاب معلومات مهمة في الكتب الأصلية لا يوصل إليها إلا بالممارسة العملية التطبيقية والبحثية، وهذا إشكال. ولكن مع ذلك أقول أن التطبيقات الإلكترونية مهمة ومفيدة ومسرعة لعملية الوصول إلى قضية العزو، العزو. أما الترتيب فهو وإن كان موجودا في كثير من المواقع، لكن أنا برأيي أنه لا يستفاد منه إلا لمن لديه علم جيد في قضية تخريج الحديث والأسانيد. وعموما هذه قاعدة، وهي قد تبدو قاعدة قد يظن أن الصواب فيها هو عكس ما أقول، وإن كنت أنا مقتنعا بهذا الكلام. ما هي هذه القاعدة؟ كلما كانت خلينا نقول الخلاصات أو ما تتصل به من العلوم هو عبارة عن خلاصات وملخصات نهائية، فهي تفيد المتخصصين أكثر من أنها تفيد المبتدئين، مع أنها في الأساس هي موضوعة للمبتدئين، أليس كذلك؟ أو لنقل الذي يظن أنه مدام أنها خلاصات ونتائج نهائية فالذي يستفيد منها هم المبتدئون، أما المتخصص فهو الذي يرجع إلى التفاصيل. أنا برأيي أن من المشكلات التي تحصل أن يظن أن هذه الخلاصات والنتائج النهائية هي التي يعني تكفي المبتدئين, وأن المتخصص أبدا المتخصص هو الذي يستفيد من هذه الخلاصات, وهو الذي يقدرها, هو الذي يعرف سياقاته. أضرب لكم مثلا, الآن عندنا تهذيب التهذيب, تهذيب الكمال للمزي, وتهذيب التهذيب لابن حجر, وتقريب التهذيب لابن حجر. تقريب التهذيب الآن هو الخلاصة. لما تجي في الكتاب تجد مثلا فلان ابن فلان الفلاني أبو فلان من التاسعة, طبقة التاسعة, جيد, صدوق يخطئ, توفي كذا إلى آخره, نقطة, اللي بعده اللي بعده اللي خلاصات. الآن كثير من الباحثين لما حين يتعاملون مع الأحاديث يكتفون بالتقريب, يقول لك قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق, نقطة, قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق, واللي بعده صدوق واللي بعده صدوق, إذا النتيجة الحديث إيش؟ حسن, لا حسن, تمام, قال عنه ثقة ثقة ثقة, إسناد متصل, صحيح, انتهينا, خلاصات واضحة سهل. أبد الذي يستفيد من تقريب التهذيب أكثر المفترض أنه هو المتخصص, هو الذي يعرف, يعني شوف تعرفوا تقريب التهذيب هو تقريب لأي كتاب؟ لتهذيب التهذيب, جيد, تقريب لتهذيب التهذيب. لما ابن حجر, حين ابن حجر يقول لك صدوق يخطئ, هذه الجملة المختصرة, إذا كنت خبيرا بتهذيب التهذيب تستطيع من هذا النص صدوق يخطئ أن تستشف ما الموجود في تهذيب التهذيب, وكأنك تقرأ من خلال هذا النص المختصر اللي هو عبارة عن كلمتين الأسطر الكثيرة الموجودة في تهذيب التهذيب. فإذا رجعت إلى نفس الترجمة في تهذيب التهذيب ستجد بدل صدوق يخطئ ما الذي ستجده؟ أقوال تفصيلية كثيرة عن الأئمة, قال عنه أحمد كذا, وقال أبو حاتم كذا, وقال أبو زرعة كذا, وقال علي بن المديني كذا, وهذه الأقوال فيها تفصيلات وفيها محترزات وفيها ضوابط, اجتهد ابن حجر رحمه الله فلخصها في صدوق يخطئ. الذي لا يعرف هذه القضية وإيش الموجود في التهذيب في نفس الترجمة وإيش الممكن يكون وكيف آلية ابن حجر الدقيقة في هذا التلخيص وما دلالة هذا وهل هي كافية وما كافية, يقول لك الحمد لله صدوق حسن لا بأس به, نقطة, تين, وهذا إشكال. نفس الشيء في قضية النتائج الإلكترونية, تخريج الحديث, بسم الله أكتب أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله, من أخرجه؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا أنت تبغى تحدد كل كتب السنة الأصلية المسندة التي ورد فيها مثلا هذا الحديث, طبعا حتى نقول ملازم بس الأصلية, الأصلية وحتى بعض الفرعية أو المتأخرة شوية ولكنها مسندة, جيد, يعني مثلا كتب التواريخ في تاريخ نيسابور, تاريخ الخطيب البغدادي, تاريخ شو اسمه ابن عساكر كذا إلى آخره, والأجزاء, الأجزاء كثير من كتب أجزاء زي جزء مثلا رفع اليدين للإمام البخاري, القراءة خلف الإمام البخاري, بس هذه أجزاء معروفة, بس في أجزاء يعني بعد ذلك وهي كثيرة جدا, هي أجزاء إما حديث صحابي معين أو حديث في باب معين. إذا تبى تحدد كل هذه وتضع حديث مثل هذا النتائج التي ستخرج لك كثيرة جدا كثيرة جدا. طيب أنت الآن عرفت عزو هذا الحديث, عرفت أن هذا الحديث موجود في هذه المصادر, ثم المشكلة أن البحث الإلكتروني أحيانا ما يستطيع الباحث يفرق فيه بين رتب المصادر, والبعض نتيجة هذا يعمل نسخ لما يخرج الحديث في بحث معين, يعمل نسخ ويلصقه في التخريج, فالحديث تجده مثلا في أبي داود والترمذي والنسائي وأحمد, ثم في معاجم الطبراني أو بعض معاجم الطبراني وتاريخ ابن عساكر وبعض الأجزاء وفي مدري إيش وفي كذا, تمام, فيجي نسخلك إياه كله ويحط لك 60 مصدر على حديث واحد. ليش شباب؟ غلط, ما يصير. مدام الحديث موجود في الكتب التسعة, 4 مصادر 5 مصادر, خلاص انتهى, هو أبو داود والترمذي وأحمد, نقطة. تبى تضيف ابن حبان أبي يعلى, تمام, ماشي. طبعا هذه الآن ما أتكلم عن شكل قاعدة, هذه تقدر بحسب الحديث, لكن الفكرة أنا إيش اللي أريد أن أقوله, إنه أحيانا نتيجة البحث الإلكتروني ما يميز الإنسان بين رتب المصادر, ما يميز بين رتب من حكم على الحديث, جيد, وهذا فيه إشكال كبير جدا. طيب إذن خلاصة الكلام، الطريقة الأولى لنعرف مكان الحديث ومصدره هو البحث الإلكتروني مع ما ذكرت من تفاصيل ومحترزات. الطريقة الثانية هي الفهارس، فهارس الألفاظ. هذه خلاصة يعني في قضية البحث العملي، فهارس الألفاظ، ألفاظ الحديث وأطراف الحديث مع الطبعات الحديثة من الكتب، كتب السنة خاصة، الكتب الجوامع، الكتب الكبيرة، الكتب التي تجمع. ما أقصد الآن كتب الجوامع بمعنى الجامع بمعناه الاصطلاحي اللي هو زي جامع البخاري زي كذا، لا، وإنما الكتب الجوامع أقصد التي جمعت أحاديث كثيرة جدا من كتب السنة. هذه زي شو اسمه الكتاب، خلنا مثلا جمع الزوائد، ماشي، بس في غير جمع الزوائد اللي هو كتاب ايش كان اسمه، نهر الفوائد، اللي هو جمع بين مجمع الزوائد وبين كتاب آخر، نسيت ايش اسم الكتاب. هذا كتاب مطبوع الآن في مجلد واحد، مطبوع في مجلد واحد، عدد الأحاديث التي فيه أكثر من 10,000 حديث، أكثر من 10,000 حديث، وفي فهرس ألفاظ أطراف في آخره. هذا الآن مثلا مفيد جدا في معرفة بس من أخرج الحديث الآن، هذا طبعا ما يذكر طرق الحديث ولا أسانيد الحديث ولا إلى آخره. فمثل هذه الكتب الجوامع الكبيرة، عندك مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد من أهم الكتب التي يمكن أن يعرف من خلالها من أخرج الحديث، خاصة مع الحواشي هذه التي تبين لك. يعني أنت الآن مثلا مسند الإمام أحمد تذهب إلى الطرف يعني الفهرس، تمام، تجد الحديث في المسند، ترجع إليه في المسند، لما ترجع إليه في المسند ستجد في حاشية المحققين يقول لك وأخرجه فلان وأخرجه فلان وفلان وفلان، ويعطيك أرقام الحديث. الآن هذه قضية العزو، واضح؟ طيب نجي للقضية الأخرى اللي هي إيش، دراسة الأسانيد والحكم عليه، وهذه موضوعها كبير جدا، والكلام فيها أكثر من الكلام في قضية العزو، لأن العزو أصلا هو عبارة عن إيش، مقدمة. يعني العزو هو عبارة عن أنك تعرف من الذي أخرج. طبعا هو ليس مقدمة مطلقا، هو العزو أحيانا بحد ذاته يكون فيه نتيجة. يعني مثلا إذا وجدت الحديث في البخاري، يعني أنت تبحث عن الحديث مع العزو وجدت أنه في البخاري انتهينا، وجدت أنه في مسلم انتهينا، جيد. أيضا بشكل عام قد كونه في ابن حبان أو ابن خزيمة، على الأقل هذا معناه أن ابن حبان حكم عليه بالصحة أو ابن خزيمة حكم عليه بالصحة، جيد. فهذا نعم العزو فيه فائدة، لكن بشكل عام فكرة العزو هي عبارة عن مقدمة، وهو القسم الأول من موضوع التخريج. بقي القسم الثاني وهو ما بعد العزو، والذي يتضمن دراسة الحديث والحكم عليه. ودراسة الحديث اللي هي تبدأ أول خطوة فيها، يعني سأذكرها بشكل مجمل، أول خطوة في دراسة الحديث ما هي بعد العزو الآن، تعني من العزو جمع الطرق، هذا واحد. اثنين، أيوة، ترتيب هذه الطرق واستخراج المدار. أول شيء إيش؟ جمع الطرق. اثنين، ترتيب الطرق، ترتيب الطرق هذه التي جمعت ومحورتها على فكرة المدار، استخراج المدار، جيد. هذه النقطة الثانية تختصر ثلاثة أرباع الطريق، وهذه النقطة الثانية لا يحسنها الكثير. جمع الطرق قضية سهلة أم صعبة؟ جمع الطرق سهلة جدا، لأنه جمع الطرق هي نتيجة حتمية لإيش؟ للعزو. يعني إذا عزوت الحديث اللي باقي عليك عشان تجمع الطرق ما هو؟ تنسخ الإسناد بس. يعني أنت الآن وجدت الحديث في أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، هذا الآن عزو، جيد؟ جمع الطرق الآن ما هو؟ تقول قال الترمذي وتنسخ الإسناد تكتبه، قال أبو داود تنسخ الإسناد وتكتبه، هذا الآن جمعت الطرق. الخطوة التي تلي جمع الطرق أنا برأيي أنها هي التي تكشف عن طالب الحديث حقا وعن الذي لم يستفد إلا القواعد العامة النظرية، اللي هي ترتيب هذه الطرق واستخراج المدارات وعرض هذه الطرق بطريقة ممنهجة تبين وتكشف مدارات الحديث ومجتمعها ومفترقها ومخرج الحديث. وهذه الطريقة النموذج أصلح وأفضل نموذج فيها هو النموذج الذي بينته قبل قليل في كتاب المسند المصنف المعلل. يعني من أراد أن يسلك هذه الطريقة الثانية فليسر على خطى ما سار عليه أو ما سير عليه في كتاب المسند المصنف المعلل. أيوة يجي هنا قضية التشجير، هذا التشجير ضمن هذه الخطوة، لكن التشجير ليس خطوة مستقلة، التشجير هو عبارة عن إيش؟ أحسنت، عرض للخطوة الثانية. الخطوة الثانية ترتيب الأسانيد واستخراج المدار، بيان مخرج الحديث ومداره. التشجير هو إعادة عرض ثانية لما عملته في الترتيب والمدار. يعني بعد ما تكتب ترتب هذا، الآن شفت اللي قرأناه قبل شوي، ذكروا الإسناد ولا ما تذكروا؟ الحسين المروزي أظن، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، كلاهما عن الأحوص، عن سعير، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد. أنا لما تجي تشجر هذا كيف تشجره؟ كيف تشجره؟ إما تبدأ من أسامة بن زيد أو تبدأ من الأحوص. الأحوص، لا ما تبدأ من إبراهيم ولا من، تبدأ من أحوص. في طريقة ثالثة أنك تبدأ من أصحاب الكتب، ما في مشكلة، بس ما تبدأ من إبراهيم، تبدأ من أصحاب الكتب. فتقول مثلا مين كان عندنا؟ الترمذي، تكتب الترمذي وتنزل منه سهمين اللي هو إبراهيم حسين، تكتب النسائي وتنزل منه من؟ إبراهيم، تكتب ابن حبان وتنزل منه الاثنين إلى إبراهيم، صح؟ بعدين توصل بين هذه الأسانيد تروح لمن؟ الأحوص. جيد؟ أنا بالنسبة لي أحب الطريقة اللي أبدأ من المدار مباشرة، هذا التشجير، بس أول شيء تكون جمعت، فتبدأ بالأحوص، تكتب الأحوص هنا، بعدين تفرع من ما قبل المدار وما بعد المدار. جيد؟ حديث مثلا يرويه، نفترض ها، يرويه أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ويرويه مالك عن الزهري عن أنس، ويرويه أبو داود عن قتيبة عن مالك عن أنس، وهكذا، عن مالك عن الزهري عن أنس. طيب أنت الآن من فين تبدأ التشجير؟ رتبت الحديث، من فين تبدأ التشجير؟ عندك ثلاث خيارات، إما تبدأ من أنس أو تبدأ من أصحاب الكتب أو تبدأ من المدار. أنا بالنسبة لي الطريقة اللي أحب أبدأ من المدار، أكتب الزهري على طول. لما أكتب الزهري في أسهم ستخرج قبله وأسهم ستخرج بعده، الذي سيخرج بعده إما سهم وإما أسهم. إذا كان الحديث متفقا عليه من المدار فما بعده، فالذي سيخرج هو سهم واحد، مثل الحديث اللي قبل شيء من صنع إليكم معروفا إلى آخره، اللي هو خلاص من عند الأحوص سهم واحد إلى من؟ سعير، سهم واحد إلى سليمان، سهم واحد إلى أبي عثمان، سهم إلى أسامة، سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هذا إسناد بسهم واحد. الأسهم المتفرعة دائما ستكون متى؟ قبل المدار، اللي هو ما بين أصحاب الكتب وما بين المدار. طيب هذا فيما لو كان إيش الحديث؟ إيش؟ فيما إذا كان الحديث ليس فيه اختلاف على المدار، لم يختلفوا على المدار في ما الذي قاله، ما الذي رواه. إذا كان الحديث اللي قبل شوي حق الزهري رواه مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس موصولا، تكتب المدار الزهري، بعدين من الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج كم سهم؟ سهمين، سهم إيش؟ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وما قبل الزهري كم في العرض الأخير هذا؟ سهمين، سهم مالك وسهم ابن عيينة، وما بعد ابن عيينة مين؟ أحمد. لكن هذا إيش يكون؟ هذا يكون بعد أن ترتب الطرق التي جمعتها. واضح الفكرة؟ واضح يا طلاب الأكاديمية ولا مو واضح؟ واضح الأمور ولا لا؟ تمام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك، لأنه هذه خلاصات مهمة جدا، إذا فهمتوها بإذن الله تعالى ما بقي يكون سهلا، ما بقي في علوم الحديث في التسلسل الذي تسيرون عليه في هذه الأكاديمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها. طيب جماعة الطرق واحد اثنين رتبتها بطريقة تستخرج فيها المدار وتبين فيها الاتفاق والاختلاف عليه. بعد ذلك ما الذي تفعل؟ طبعا هذا سيترتب عليه إنه الخطوة الثانية إنه إذا كان المدار مختلفا عليه يترتب عليه إيش؟ ترجيح. جيد، لكن الترجيح هذا ممكن نجعله في الخطوة الثالثة، اللي هي الخطوة الثالثة. إيش ممكن نسميها الخطوة الثالثة؟ أنا كنت سابقا ذكروا ها؟ لا قبل أحكام النقاد، لا قبل ترجمة الراوي. طبعا هذه خطوات يعني خطوات ما هي الكل يرتبها بهذه الطريقة، والأمر سهل لا مشاحة يعني. يعني كل واحد يرتب، يعني ممكن بعض هذه الخطوات تجمع في خطوة في تضم في خطوات يجمعها البعض أو يفرقها البعض في خطوتين، الأمر سهل يعني. إيه الخطوة الثالثة هي الوصول إلى الإسناد أو خلنا نقول خلنا نسميها هكذا، دراسة الإسناد الحقيقي للحديث أو البدء بدراسة الإسناد الحقيقي للحديث. هذه الفكرة إيش؟ أنه مع جمع الطرق ومع ترتيبها تحتاج إلى فرز الأسانيد الخاطئة وإبعادها عن الدراسة. جيد؟ إذا تبين لك مثلا حديث وهذا موجود مداره على شهر بن حوشب، مداره على من؟ شهر بن حوشب، مداره على شهر بن حوشب، ثم ما بين شهر بن حوشب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخرج لك 4 أو 5 أسهم. حديث واحد، شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهر بن حوشب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم، شهر بن حوشب عن فلان، نفس الحديث. والرواة الذين قبل شهر بن حوشب أحيانا يكونوا 2 والأسهم 5، هي النتيجة المفروض أن تكون عكس كثرة الأسهم. وين تكون؟ أي بطبيعة الحال، لأن الكتب كثيرة وكل ما تأخر الإسناد أو الطبقة كثرة الأسانيد، فأنت عندك أسانيد كثيرة زي ما طريقة المصنف المعلل، فلان بن حبان فلان كذا لما يجمعهم كلاهما عن فلان. جيد، لكن شهر بن حوشب عندك مثلا راوي مضطرب الحديث، مضطرب الحديث يعني ينتج أحيانا أسانيد خاطئة، هو ينتجها خطأ. جيد، طيب أنت الآن قبل ما تدرس سماع شهر بن حوشب من أسماء بنت يزيد، أو سماع شهر بن حوشب من ابن عباس، أو سماع شهر بن حوشب من أبي هريرة، ماذا تفعل؟ قبل ما تتأكد من السماع، مو دراسة الإسناد لازم تدرس السماع والاتصال صح؟ قبل ما تدرس الاتصال إيش تفعل؟ قبل ما تدرس شهر بن حوشب ماذا تفعل؟ قبل ما تدرس شهر بن حوشب تنظر من بين هذه الأسانيد، هل هذه الأسانيد حقيقية أم فيها أسانيد وهمية؟ تستبعد الأسانيد اللي هي عبارة عن خطأ. فهمتوا الفكرة؟ يعني في أسانيد هي عبارة عن شيء موجود في ذهن الراوي ليس موجود في الحقيقة. حقيقة أسماء لم تروي هذا الحديث، وأبو هريرة لم يروي هذا الحديث، حقيقة توهم شهر بن حوشب هو الذي أنتج هذا التعدد، وهذا معروف كثير. أحيانا من الراوي نفسه اللي هو المدار زي شهر بن حوشب مضطرب الحديث، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مضطرب الحديث وهو من الفضلاء من أئمة الكوفة إلى آخره، أو من الرواة عن إيش؟ عن المدار. طب أيهما أكثر في إنتاج الأسانيد الخاطئة، المدار نفسه أو الرواة عنه؟ الرواة عنه دائما دائما دائما، لما تخرجون الأحاديث تجمعون الطرق ستجدون أن الرواة عن المدار يختلفون، مو دائما، كثيرا، ليس بالضرورة أن يكون الأكثر في كتب السنة، لكن كثيرا ما يمر عليكم ستجدون أن الحديث مثلا مداره على فلان يرويه عنه 5، هؤلاء 5 قد يتفق 4 منهم على وجه ويأتي الخامس بوجه غير 4. قبل ما تدرس هؤلاء 5 وثقات ولا لا وتدرس، طبعا أنت تحتاج في سياق الترجيح أن تنظر من، لكن أقصد قبل ما تدرس الدراسة الكاملة المتعلقة ببقية رجال الإسناد لابد أن ترجح من بين هاتين الروايتين أو الثلاث روايات أيها الإسناد الحقيقي الذي يستحق أن إيش؟ أن يدرس. واضح؟ ثم تأتي خطوة سواء في هذه الخطوة نفسها أو التي بعدها اللي هي إيش؟ دراسة الإسناد. لا دراسة الإسناد. دراسة الإسناد ماذا تتضمن؟ الرواة والاتصال والانقطاع. طبعا ممكن نضع العلل هنا وممكن نضعها في خطوة مفردة زي ما قلت لكم هذا تقسيم اجتهادي لا مشاحة فيه. الحين الخطوة الثالثة كانت استخراج الإسناد الحقيقي ودراسة الإسناد. دراسة الإسناد خليها في الخطوة الثالثة. دراسة الإسناد. دراسة الإسناد هذه تتطلب معرفة دقيقة بكتب الجرح والتعديل، لأن دراسة الإسناد أهم فقرة فيه هي معرفة أحوال الرجال. معرفة أحوال الرجال، معرفة أحوال الرجال هذه قصة طويلة في علم الحديث، والكتب التي تتحدث عن الرجال كتب واسعة وكبيرة تحتاج أن تتعرف عليها وأن تعرف مناهجها وطرقها. أحيانا يأتيك إسناد تبحث في كتاب من كتب المشهور وكتب الرجال لا تجد هذا الراوي، إسناد مكون من خمسة رقم ثلاثة ما تجده في هذا الكتاب. يجب أن تعرف الكتب التي فيها أسماء الرواة المناسبة للإسناد أو للأسماء التي تدرسها. فإذا كان الحديث في الكتب الستة فقطعا، وهذه من الأمور العجيبة التي خدم بها علم الحديث، إذا كان الراوي في الكتب الستة أي إسناد بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه آلاف أو عشرات الآلاف من الأسانيد بمجموع هذه الكتب، أي راوي مذكور في هذه عشرات الآلاف من الأسانيد واللي بطبيعة الحال كثير منها مكرر ستجدها في تهذيب التهذيب لابن حجر، تهذيب الكمال. أي راوي هذول الآلاف كلهم ستجدهم هناك. طيب في مسند الإمام أحمد لو كان الحديث في مسند أحمد فقط وليس مخرجا في شيء من الكتب الستة، قد يأتي بعض الرواة في مسند أحمد ليس لهم ذكر في الكتب الستة، تبحث في تهذيب التهذيب تريد أن تعرف حال الراوي لن تجد الراوي هل هو ثقة أو ضعيف، تحتاج أن ترجع إلى بعض كتب الجرح والتعديل الأعم والأوسع، إما الأعم والأوسع من جهة أو الأخص بمسند أحمد. واضح؟ فابن حجر مثلا له كتاب جمع فيه الرجال من أربعة كتب اللي هو سماه تعجيل المنفعة، يعني الرجال متعلق بالمسانيد الأربعة منهم مسند الإمام أحمد، أو الكتب الجامعة مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. جيد، جرح والتعديل لابن أبي حاتم ما هو مختص بالكتب الستة أو غير الكتب الستة. جيد، وهذه قصة طويلة، هذه قصة طويلة. من الأمور الجيدة في التطبيق الذي ذكرته لكم قبل قليل، تطبيق الكتب التسعة هذا، أنه أي رجل تضغط على اسمه يخرج لك الجرح والتعديل التفصيلي المتعلق به، وهذه الميزة التفصيلي. أما أنه ثقة ضعيف أم شيء، هذه الخلاصات فيها إشكال. إذا ضغطت على الرجل يقول لك ثقة ولا ضعيف، هذه الخلاصات فيها إشكال. كثير من الرواة ما يصلح فيهم تقول بشكل مجمل، بسم الله، ما يصلح أن يكون بشكل مجمل تتحدث عن الراوي، وإنما ترجع إلى التفصيل فيه. والميزة في هذا التطبيق أنه لما يقول لك قال ابن معين كذا، قال فلان كذا، يأتيك بالمراجع التي اعتمدوا عليها في نقل كلام ابن معين وأحمد وإلى آخره. أحيانا تحتاج تجد اسم الراوي أو من أهم المصادر التي ترجع إليه في اسم الراوي كتب الضعفاء، في كتب مختصة بالضعفاء كتب ضخمة وكبيرة، كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، وأجمل منه وأثمن كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، كتاب تعبير لهذا أسطورة يعني عجيب. طبعا هنا نيجي الفكرة، خليني أعطيكم مثال وشي قلت لكم البحث الإلكتروني، الناس اللي ما تفرق بين رتب المصادر، بين رتب المصادر، تمام؟ لما تبحث عن الكتاب عن حديث أحيانا فيقول لك في كتب في التطبيقات او في خلينا نقول في المواقع الالكترونيه اخرجه ابن عدي، يمر عليكم اخرجه ابن عدي ويعطيك الرقم. ايه هنا مشكله. الاصل فيما اخرجه ابن عدي انه تقصد ان ياتي بالاحاديث المنكره للراوي، ويجيك ابو الشباب الباحث فرحان يقول لك اخرجه ابن عدي، اخرجه ابن عدي، جيد، فهمت الفكرة؟ أنه يعني خرج ابن عدي أنه يعني طبعا هو كثيرا ما لا يقصدون التصحيح بشكل مباشر، لكن هو ما يفرق بين أنه ابن عدي ليس مصدرا للتخريج العام هكذا، وإنما ابن عدي ماذا يفعل؟ يأتي للراوي المعين فيتكلم عن الراوي، ثم يسند الأحاديث التي استنكرت على الراوي. ومن دقته، وهذا من دقة علم الحديث، يعني ودك تجيب اللي ما يفهموا في اللي ينكروا السنة واللي مدى يشكوا تجلسهم تفهمهم، انتم ما تفهموا دقة علم الحديث. الفكرة انه حتى وان كان الراوي ثقة يستنكرون عليه أحاديث، وحتى ان كان ضعيفا يمشون له أحاديث. والضابط فيها ليس موضوع الحديث، يعني ليس أنه هل هذا الحديث يؤيد الإسلام والسنة كما يظن هؤلاء الجهال أو يعارض، ما له دخل، ما قضية ممكن. إذا كان موضوع الحديث فهو لمبحث علمي دقيق، ليس لهذه المعاني الساذجة التي يطرحها هؤلاء، وإنما الاعتبارات علمية دقيقة. فيقول لك مثلا ابن عدي مثلا يأتي لك بالراوي فيسرد له مثلا 14 حديثا، فيقول لك وهذه الأحاديث هي عامة ما استنكر على هذا الراوي، وأرجو أن ما بقي له لا بأس به، نقطة. فهمت الفكرة؟ أنت لما تروح لغير ابن عدي ستجد أنه حكم عن هذا الراوي بأنه ضعيف، أو يقول لك له مناكير أو عنده مناكير، تروح لابن عدي يفصل لك أحيانا ما هي هذه المناكير التي استنكرت عليه، ولماذا قال ذاك ضعيف؟ لأجل هذه المناكير. ابن عدي يقول لك تمام، بس أنه الباقي إن شاء الله الأمور تمام. قضية تفصيلية دقيقة. المهم، هذه الخطوة رقم كم؟ ثلاثة. في قسمها الأول تدرس الرواة ثقة وضعف، أن هذا في مراجع كثير. بعدين في قسمها الثاني تدرس الحديث اتصالا وانقطاعا، اتصالا وانقطاعا، ثقات تمام، هل سمعوا من بعض ولا لا، هل هو متصل أو غير متصل، هل هو متصل أو غير متصل. كيف تعرف أنه متصل وغير متصل؟ هناك وسائل متعددة لمعرفة المتصل، هذه درسناها سابقا في علم الحديث، ما في داعي الآن لإعادتها بشكل تفصيلي. لذلك أنا قلت لكم في الدرس أنه إيش؟ أيوة، أنه علم التخريج ثمرة، علم التخريج ستحتاج فيه إلى أنواع ما درست سابقا. فالاتصال والانقطاع الآن ما يحتاج نقول ويعرف الاتصال والانقطاع ونقول نأخذ درس في الاتصال والانقطاع كاملا، لا، اتصال وانقطاع مفترض أنك درسته سابقا. لكن في حتى ذكرت تفصيلا ايش الكتب اللي ترجع لها حتى تتاكد من الناحيه العمليه انه هذا متصل او غير متصل، ذكرت قضيه التاريخ الكبير كيف يمكن الاستفاده منه احيانا، كتب المراسيل، كتب المراسيل ليس المراسيل اللي هي مرفوعات التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وانما كتب المراسيل التي اعتنت بايش، انه كتب المراسيل، الكتب التي تسمى المراسيل نوعان، نوع متعلق بالمتون مثل مراسيل ابي داود، المراسيل لابي داود، هذه المراسيل لأبي داود تفتحه ما الذي تجد فيه؟ تجد فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها مرسلة. جيد؟ نفس العنوان المراسيل لابن أبي حاتم ألف في فترة مقاربة لمراسيل أبي داود، الموضوع مختلف عن مراسيل أبي داود، ليس موضوعه متون الأحاديث النبوية وأنها مرسلة، لا، وإنما موضوعه الرجال وسماع بعضهم من بعض. فإذا فتحت مراسيل لابن أبي حاتم ستجد فلان عن فلان، منقطع فلان عن فلان، فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، هذه كلها يستفاد منها في دراسة الإسلام. الخطوة التالية كما قلت لكم ممكن تضم إلى هذه الخطوة، ممكن تفرد، أنا أفضل أن تفرد، وهي الدراسة لبواطن أو لباطن الإسناد ولما يتعلق بالعلل. ويدخل في هذه الخطوة النظر في كتب المتقدمين وفي كتب العلل التي اعتنت بتتبع العلل الباطنة للأحاديث. ولا تكمل برأيي دراسة الحديث دراسة حقيقية إذا لم نرجع إلى كتب العلل، مثل الذي فعله أصحاب المسند المصنف المعلل مرة أخرى، تتبعوا أهم كتب العلل وضمنوا أحكامها أو نصوصها في وزعوها على الأحاديث التي تكلم فيها أصحاب تلك الكتب من العلل كعلل ابن أبي حاتم. أغلب أو لنقل ربما كل أو جل ما أورده ابن أبي حاتم عن أبيه في أحكام متعلقة بالحديث ستجدونها موزعة في المسند المصنف المعلل. ما قاله الدارقطني من أحكام على الأحاديث في العلل الكتاب الكبير ستجدونه موزعا في المسند المصنف المعلل. هذا الآن هم إيش عملوا؟ هم تتبعوا الطرق، جمعوا الطرق ورتبوها واستخرجوا المدارات بأفضل طريقة، ثم قفزوا إلى الخطوة الرابعة اللي هي إيش؟ الاتيان بكتب العلل. لم يفعلوا الخطوة الثالثة. لو فعلوا الخطوة الثالثة الكتاب بدل ما 41 مجلد سيكون 71 مجلد، اللي هي إيش؟ لو درسوا كل حديث دراسة الرجال والرواة والاتصال والانقطاع ما انتهى الكتاب. فهو عزى وجمع الطرق ورتبها بأفضل طريقة الترتيب واستخرج المدارات، ثم تتبع كلام الحفاظ وأورده. بطبيعة الحال كلام الحفاظ ليس في كل الأحاديث وإنما في كثير منها. طيب الآن ترجع إلى كتب العلل أو ترجع تدرس الحديث دراسة متعلقة بالعلل. كيف ندرس دراسة متعلقة بالعلل؟ كيف؟ بناء على ما أخذت يعني بناء لذلك مرة أخرى علم التخريج ليس علما مستقلا. ما تجي تدرس تأخذ كتاب في التخريج تقرأه وحده وتظن أنك فهمت تخريج الحديث وتستطيع أن كيف نخرج الحديث ونحكم عليه بسم الله الطريقة الأولى افعل كذا يلا وافعل كذا الآن ستحكم الحديث. هذا كلام فاضي. تخريج يأتي بعد ما تدرس علم الحديث. ما في مشكلة من بداية تتعرف على طريقة التخريج، ما في مشكلة تمارس من البداية ممارسة تدريبية بإشراف، هذا ما في مشكلة من باب التدريب تتعلم حتى تتصور. لكن النتائج هذه التي تصل إليها والحكم من الحديث هذه ما تكون إلا بعد دراسة تفصيلية. طيب كيف تعرف علة؟ الآن قلنا دراسة الإسناد من الجهة الظاهرة اللي هي الرواة والاتصال والانقطاع. طيب الدراسة من الجهة الباطنة، الدراسة من الجهة الباطنة سيكون من أهم العمد فيها ما فعلته في الخطوة الكم؟ الثانية والثالثة صحيح، بس الثانية هي المقدمة الأساسية. كونك رتبت طرق الحديث بطريقة فيها إبراز للمدارات وواضح فيها مخارج الحديث وكذا، فهذا سيسهل عليك بعد ذلك النظر في العلل الداخلية للحديث أو الباطن للحديث. لأن كشف العلة ميدانه الأساسي أو سببه الأساسي هو إيش؟ الجمع، عفوا المقارنة بين الطرق. المقارنة بين الطرق الحديث إما أن يكون فردا وإما أن يكون متعدد الطرق. إن كان فردا أصلا البعض لا يطلق لفظ العلة على ما هو فرد، يعله ولكن لا يطلق عليه لفظ العلة. جيد، فيعله بالمعنى العام ولا يطلق عليه لفظ العلة بالاعتبار الخاص، لأنه وإن كان بعض الحفاظ يطلق لفظ العلة بالاعتبار الخاص حتى ما كان فردا. طيب إذا كان فردا هل يمكن أن يكون فيه قدح خفي؟ إذا كان فردا هل يمكن أن يكون في الحديث قادح خفي غير أنه منقطع أو متصل أو الراوي ثقة أو ضعيف؟ ممكن يكون فيه قادح خفي، ذكرته في درس التفرد في النزب بشكل مفصل، عوامل وقرائن معرفة التفرد. إذا كانت طبقة المتفرد متأخرة كما ذكر الذهبي في الموقظة فهذا أولى بالاستنكار مما لو كانت الطبقة. هو عموما التفرد كما سبق مرارا، التفرد بحد ذاته مظنة للخطأ، مظنة عالية للخطأ، أو كما قال بعض العلماء كاد التفرد أن يكون علة، هكذا بإطلاق كاد التفرد أن يكون علة، وهذا حقيقي، ولكنه ليس علة بإطلاق لأن بعض الأحاديث الأفراد تصح. في الحديث الأفراد التفرد في حد ذاته يتطلب نظرا أوسع، وهذا يختلف عن الطريقة اللي يلا بسم الله تفرد ثقة 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 صحيح ثقة فان. لا حبيبي، التفرد بحد ذاته يتطلب دراسة تتأكد ليش صار التفرد، فما بالكم لو كان التفرد حديث ما تجده إلا في تاريخ ابن عساكر ولا في مسند الفردوس ولا في مدرش، يقول لك حديث حسن يعني ما أخرجه ولا أحد من كتب السنة ولا موجود في أي مصدر مصادر السنة أبدا، ولا له أي إسناد ولا له أي أصل، فما تجده في تاريخ ابن عساكر؟ لا. طيب فإما أن يكون فردا تكتشف يكتشف إشكاله ب ما ذكر سابقا في قضية التفرد، إما أن يكون بسبب تأخر الطبقة أو بسبب أن الحديث أصل من الأصول ولا يحتمل التفرد بمثل هذا الأصل، كما قال الإمام أحمد في واحدة من الأحاديث الفقهية في الأحكام في أصل تفرد به محمد بن إسحاق قال هكذا بالنص، قال حكم من الأحكام تفرد به محمد بن إسحاق ولا أحكم لمحمد بن إسحاق، مو ولا أحكم لمحمد بن إسحاق مطلقا، وإنما لا أحكم لمحمد بن إسحاق في حكم تفرد به، وإن كان لو تفرد بخبر من أخبار السيرة يصححه. موضوع الباب، هل تفرد عن شيخ من المشايخ المشهورين، هل تفرد بسلسلة من السلاسل الذهبية لا ينبغي أن يكون في مثلها التفرد، وهكذا، هذه كلها قرائن ذكرتها سابقا. إذن قد يكون الرواة ثقات والإسناد متصل بالخطوة الرابعة اللي هي دراسة الأسانيد، لما تجي للخطوة دراسة الأسانيد الباطنة ستكتشف أن هذا الحديث ضعيف أو مردود أو منكر. ليش التفرد؟ طيب هذا أسهل لو كان تفرد، فحديث إما أن يكون فردا وإما أن يكون متعدد الطرق. إذا كان متعدد الطرق كيف تعرف علته؟ بالمقارنة بين هذه الطرق. فإذا قارنت بين هذه الطرق فوجدتها، طبعا هذا المقارنة متى تكون؟ إذا كان بينها إيش؟ اختلاف. أما إذا كان بينها اتفاق انتهينا، إذا كان بينها اختلاف فتحتاج أن تقارن. إذا قارنت بينها لأن بينها اختلاف تحتاج أن ترجح بين هذا الاختلاف. وها هنا طريقتان مسلوكتان، إحداها صحيحة والأخرى فيها خطأ كثير. مسلوكتان عند من يتعامل مع الأحاديث حتى من الأسماء الحديثية الكبيرة حتى في التاريخ، يعني طريقتان مسلوكتان كثر الانتساب إلى كليهما، والبعض ممن لم يحقق لا يدرك الفرق بينها أصلاً، أصلاً يقول ما في فرق. طريقة الأولى هي طريقة، ركزوا معي، طريقة من يرى في التعدد مصدر قوة دائما، في تعدد الطرق مصدر قوة دائما، فكلما كثر الطرق الحديث دل هذا على أنه أقوى من غيره. هذا مسلك وهو مسلك خاطئ. وبعض الأسماء الحديثية البارزة سواء من المعاصرين أو حتى في التاريخ تسلك هذا المسلك جيد، اللي هو هذا الحديث وهو ضعيف ولكن له شاهد فيه، ويأتي بالشاهد ثم له شاهد ثاني وله وهو ضعيف ولكن له شاهد ثاني وهو ضعيف ولكن له شاهد ثالث، بمجموعها حسن وانتهينا. هذه الطريقة هل يمكن أن يكون بعض أفرادها صحيحا؟ نعم يمكن بتحقيق معين، لكن أنا أتحدث عن من يعتمد هذه الطريقة أصلا ودائما يكثر الحديث الصحيح بطرقه ويجمع فيعتبر أساس التعدد قوة. الطريقة الأخرى هي التي تعتبر أنه كلما كثر الطرق الحديث، بطبيعة الحال نتكلم عن طرق الحديث الإيش مختلفة، كل هذا الكلام ليس في طرق الحديث متفقة. الآن عشان يصير في تصحيح بس ممكن يكون في إشكال، الآن حديث بعشرين إسناد وحديث بثلاثة أسانيد، عشرين إسناد متفقة على اللفظ وعلى المعنى وعلى طريقة الإسناد، وثلاثة متفقة، أيهما أقوى بشكل عام؟ كلها ثقات بديهي، يعني ما مو محل حديث، لكن نتكلم عن الطرق التي فيها اختلاف. إيش الاختلاف؟ اختلاف يعني واحد مرسل واحد متصل واحد في زيادة راوي واحد في نقص، لكن كله نفس الحديث جيد. البعض ينظر بطريقة الجمع هذه فيقوي هذا بهذا 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 إلى آخره. الطريقة الأخرى وهي طريقة أنه كلما كثرت طرق الحديث المختلفة فهذا أدعى لوجود الإشكال، أو ليس بالضرورة أن يكون هذا بإطلاق، ولكن أدعى لتحقيق النظر، لأن كثيرا من تعدد الطرق إنما يكون بسبب الخطأ لا بسبب القوة. واضح ترى الفكرة مختلفة تماما. ولهذا ولهذا يعني أو فيما يتعلق بالفرق بين هذين كلام كثير نثرته مرارا في أحاديث سابقة متعلقة بعلم الحديث في شرح النزهة المطول وغيره. فينتبه الإنسان في الجمع بين الطرق والنظر في أحكام السابقين إلى هذه النقطة وإلى هذه القضية. تعبتم بما فيه الكفاية صح؟ طيب احنا الآن طبقنا على حديث في هذا المجلس اللي هو حديث أسامة بن زيد، تبغون نطبق على حديث ثاني ونختم؟ طيب طبق على حديث آخر ونختم، مع أنه والله أنا ودي في التطبيق أني أجيب لكم الفرق بين الطريقتين. حديث أسامة بن زيد هذا اللي قبل قليل، مشكلة المجلد الثاني، من أعطنا المجلد الثاني من تهذيب التهذيب. شوف الآن هذا مثال، أنا ذكرت لكم قليل أهمية رجوع الكتب الورقية. أنا الآن ببحث عن اسم راوي، أنا عندي أربع مجلدات الآن تهذيب التهذيب، فأنا مباشرة رحت للثاني. ليش؟ لأن الواحد مجرب يبحث في الكتاب ما يروح يعني وقت. أنا ببحث عن سعير ابن الخمس اللي قبل قليل، جيد، فبدل ما أبحث واحد اثنين، لأنه من جملة دراسة الأسانيد رجوع كتب الرجال، تمام، وعشان تصل إلى اسم الراوي ترى ما في، يعني أغلب كتب الرجال ما فيها أو كثير منها ما فيها فهارس مثل الأحاديث بالأسماء، بس هي مرتبة على المعجم، لكن ترتيب المعجم ترى في يعني اختلافات، ما تظن أنه بالمعجم تماما، جيد. يعني البخاري مثلا بدأ لك بمحمد، جيد. أنت عندك هنا مثلا تهذيب التهذيب حرف الألف، حرف الألف أول شيء أحمد، ألف حاء، مع أنه قبل أحمد المفروض يكون مين؟ إبراهيم. لا لا لا، أبو، هذه كمان قصة، الكون الحال دائما، جيد. فإبراهيم في كثير أسماءهم إبراهيم، جابهم بعد أحمد ليش؟ عشان شرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت الفكرة؟ وهكذا يعني. عموما نشوف سعير، بس في بالي شيء عشان أقول لكم الفكرة. طيب الآن من قراءة ترجمة سعير، الحديث اللي قبل شيء اللي قال عنه مين اللي قال عنه؟ لا أو شيء البخاري وبعدين أبو حاتم. الإشكالات اللي تنشأ عن الاختلافات إنه النتائج عملية، أحيانا لما تسير بهذه الطريقة ستصل إلى نتيجة إنه الحديث صحيحة وحسنة دائما أو كثيرا، والحين تصير بالطريقة الأخرى ستصل إلى الحديث ضعيفة أو فيها علة بحسبها، بحسب مقتضاها. فالإنسان ينتبه أثناء البحث والتحقيق لما يكتفي بأي شيء من الاسم، وينتبه للفرق بين الأسماء وبين عفوا وبين الطرق والتحقيق فيها، وكذلك مقامات الرواة. طيب إيش الحديث اللي تبغون نبحث عنه؟ أبغض الحلال الله الطلاق. ها إيش نبغى؟ إيش أعطونا أنتم أكاديمية الحديث، خلنا نأخذ تطبيق عملي ونقفل. طيب أبغض الحلال الله الطلاق إلى الآن أكثر شيء. طيب إحنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. أول شيء قلنا إيش نسوي؟ أنتم قولوا لي يلا. كل ابن آدم خطاء، والله كل ابن آدم خطاء، والله حديث يستحق البحث، لأنه في 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 نقاش طويل فيه يعني، بس خلاص يلا أبغض الحال الله الطلاق أسهل، وفي في إشكالات معينة بس أسهل يعني، لكن شو اسمه كل ابن آدم خطاء أيضا مهم جدا، إذا أتاكم من ترضونه الله يزوجك يا رب. طيب الآن خلينا نروح ل ايش قلنا الطريقه؟ يلا اعطونا ابغض الحال الى الله الطلاق، ايش وين نروح؟ موضوع. طيب الموضوع ممكن اللي هو موضوع ايش؟ لا في الطلاق، في كتاب الطلاق، جيد. طبعا لما تروح للموضوع ايش راح تسوي؟ اعطوني طريقه الموضوع كيف، اعطيني عمليا الان ايش نسوي؟ ما راح نسويها بس بشوف ايش تسوي. ها السؤال اسئله للجميع، إذا بنبحث في أطراف إيش فين؟ أعطوني أمثلة الآن، كله بالأسماء. هي الأبواب إيش؟ أديني أسماء إيش الكتب؟ سنة أبي داود، أيوة. طب تروح سنة أبي داود، إما تبحث في طرف الحديث سنة أبي داود، أو تروح تبحث في كتاب الطلاق سنة أبي داود، تبحث في فهرس الأبواب، تبحث في كتاب الطلاق ما وجدته، وتبحث في الترمذي، تبحث في النسائي، تبحث، تمام. طبعا هذه هتكون طريقة طويلة، بس أنصح إنه الواحد لازم يجربها 5 مرات 10 20 مرة عشان يتعب وعشان يتعرف على الكتب، جميل. طيب احنا الان بنروح للمسند المصنف المعلل الفهرس. جيد. طيب مين يتذكر الرقم ذكاء؟ اكيد 7200. طيب 7250 مجلد 15 ان شاء الله يكون موجود المجلد موجود. طيب الان هذا الكتاب 7200 وكم 7250 يا ويلك اذا غلط غلط. ها 35 اي مو حراج. ها طيب نشوف الفهرس الان اللي هو الابواب. الابواب هنا الطلاق 199. شوف هذا الان رجعت استعملت الموضوع مع. طيب ها اول حديث في الطلاق اللي هو 2252. انا قلت 2250. طيب 2252. طيب الان وجدنا الحديث. طبعا الان لما احنا نتكلم عن المسند المصنف المعلل شوفوا شباب والاخوات ايضا في هذا. الان لما ترجع لي الكتب احد امرين، اما انك حترجع للكتب مفككه اسنادا اسنادا وانت تبدا تبنيها تجمعها، واما ان ترجع الى كتب التخريج اللي هي اصلا ايش سوت جمعت لك الاسانيد ورتبتها. الميزه في هذه الطريقه الثانيه ان هي ايش تسوي تختصر عليك المسافات. لكن نصيحتي جربوا الطريقة الأولى، اذهب وابحث عن الحديث إسنادا إسنادا واجمعها القطها من الكتب إسنادا إسنادا. نصيحة إذا تبتصير طالب علم فعلا وفاهم في الحديث فعلا لازم تروح تلقط الأسانيد لازم اعملها مرات حتى تتعلم. الآن احنا راح ناخذ الطريقة الثانية اللي هو أصلا مختصر لنا الطريق وجامع لنا الطرق. ممتاز. طيب قال لك عن محارب ابن دثار، مع انك انت رايح لمسند من؟ مسند من رايح؟ ايش بكم نسيته؟ ما قلنا ابن عمر؟ طيب انت رايح لمسند ابن عمر، جيد؟ الحديث من مسند ابن عمر، لكن قال لك عن من؟ محارب ابن دثار. الان احنا عارفين انه حيكون الطرق في الاخير زي ما هناك ابو عثمان هنا محارب. تمام. عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أخرجه ابن ماجه قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي. وأبو داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل. كلاهما اللي هم من؟ معرف الثاني والأول عبيد الله بن الوليد الوصافي، كلاهما عن محارب بن دثار فذكرهم. ممتاز. الآن بناء على هذا لو افترضنا أنه ما في أسانيد ثانية إيش نسوي الآن؟ إيش الخطوة التالية؟ ندرس محارب بن دثار صح؟ ندرس محارب بن دثار هل هو عن حاله، ثم ندرس إيش سمعه من من؟ من عبد الله بن عمر. طبعا إذا كانت الأسماء اللي قبله غير مشهورة ما هو من الأئمة مثل وكيع ومالك، فأيضا يعني تكميلا احتياطا تدرس الأسماء. إذا كانت الطرق كثيرة إليه 15 طريق 10 8 ها، خاصة إذا كان فيها أسماء معروفة ما يحتاج ادرس من المدار. طيب لكنه أكمل قال وأخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح. الآن جاك اسم كبير وثقيل. وأبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس. كلاهما اللي هو وكيع بن الجراح وأحمد بن يونس عن معرف بن واصل اللي مر معانا عن محارب بن دثار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق. الآن هل في اتفاق أم اختلاف في الحديث؟ أول شيء في المتن في اختلاف ولا 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 ما في؟ ما في اختلاف من حيث المعنى. اللفظ الأول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الثاني ليس شيء مما أحل الله أبغض إليه من الطلاق. جيد؟ هذا ما في اختلاف. بين اللفظين من حيث المعنى. طيب هل هناك اختلاف في الأسانيد أو ليس هناك اختلاف؟ في اختلاف. الحديث مداره على من؟ محارب بن دثار. من رواه عن محارب؟ معرف وعبيد الله. طيب هل اتفق أم اختلف؟ طيب هناك رواية تقول إنهما اتفقا وهناك رواية تقول إنهما اختلفا. يعني قبل ما نرجح بينهم لازم نرجح من اللي رووا عن معرف هل هو هل معرف رواه مرسلا. هذه فكرة استخراج إيش الإسناد الحقيقي. لا المدار من بدري ظاهر, المدار واضح. احنا قلنا الخطوة الثانية ترتيب العرض واستخراج المدار. واضح المدار محارب اندثار, هذا مدار الحديث, انتهينا جيد. لكن استخراج الإسناد الحقيقي الآن, هل الإسناد الحقيقي محارب عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون وجود ابن عمر؟ طب هل هذا مؤثر ولا مو مؤثر؟ مؤثر, لأنه لو كان محارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذا مباشرة ضعيف لأنه مرسل, لأنه محارب تابعي. جيد. طيب الآن بصدد استخراج الإسناد الحقيقي للحديث يجب أن ترجح بين معرف وبين عبيد الله. ولكن قبل أن ترجح بين معرف وبين عبيد الله يجب أن ترجح بين الرواة عن معرف. والرواة عن معرف في طرف عندك وكيع وأحمد بن يونس, وفي طرف مين؟ محمد بن خالد. يحتاج نبحث؟ طيب هو المفروض نبحث, يعني الواحد لازم يبحث المفروض, بس اختصارا للطريق وللنتيجة, وكيع بن الجراح وأحمد بن يونس بالمناسبة من الثقات الكبار. شفتوا أحمد بن يونس الآن مر هنا أحمد بن يونس, تمام؟ هذا بس مثال على أهمية الرجوع لكتب الرجال والمعرفة, لأنه ومعرفة الرجوع. أحمد بن يونس ما أظن حنلقى أحمد بن يونس هكذا. أحمد بن يونس هذا بس استطراد سريع كذا عشان تعرف إنه كتب البحث فيها مو شيء سهل. أحمد بن يونس خلينا نمشي بالترتيب. أحمد بن يونس ها ما في أحمد بن يونس, مع أنه في أبي داود. شو الوضع؟ ما في أحمد بن يونس. أي طب هذه فهمت الفكرة, يعني في أحيانا تحتاج إلى بعض. طيب هو أظنه أحمد بن عبد الله بن يونس, لكنه يختصر إلى أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس قال وقد ينسب إلى جده. جيد. عين من رجال الجماعة, كان ثقة متقنا ثقة إلى آخره. اجتماع وكيع وأحمد بن عبد الله بن يونس, وكيع الحال ويكفي, بس وكيع وأحمد بن يونس ضد محمد بن خالد على رواية معرف, هذا دليل أن روايتهم أرجح. بدون ما نطول نبحث محمد بن خالد أختصر عليكم الطريق. جيد. إذن صار الآن عندنا خلاف بين من ومن؟ بين معرف بن واصل وبين عبيد الله بن الوليد الوصافي على من؟ على محارب بن دثار. إذن الخطوة الأولى هل نبحث في حال محارب ولا في حال الاثنين؟ في حال الاثنين عشان مختلفين, عشان نعرف الترجيح, فنروح نبحث عن الرواة. طيب من كان معرف بن واصل؟ طيب هذا في حرف الميم ثالث ولكن نصف الميم اللي هو إلى محمد, فبداية الرابع لاحظ الرابع يبدأ بمالك, مع أنه محمد المفروض يكون بعد مالك رحمك الله في الترتيب المعجم. ميم ألف قبل ميم حاء, لكن محمد لشرف الاسم قدمه. فهمت الفكرة؟ وأخذ جزء كبير من المجلد الثالث. طب نروح معرف ابن واصل معانا يا طلاب الأكاديمي ولا لا؟ طيب معرف ابن واصل أول شيء الرمز, قبل كل راوي فيه رمز اللي هو إيش متعلق بإيش في أي كتاب. فرمز الرمز هنا ميم دال. الآن مجرد وجود ميم دال هذا في قدر من الطمأنة قبل ما تعرف هذا الراوي، لأنه ميم مسلم، يعني هذا من رجال مسلم. اللي قبل شوية أحمد بن يونس قبله رمز عين، عين يعني الجماعة، يعني البخاري ومسلم وداود كلهم الكتب الستة كلهم. جيد. طيب روح معرف بن واصل. أول شيء ما في راوي ثاني اسمه معرف بن واصل، هذه مهم تتأكد. مو مباشرة تذهب إلى كتب الرجال أي اسم يطلع عندك، لا، لازم إيش تتأكد، لأنه أحيانا يكون هناك راويان ثلاثة خمسة بنفس الاسم واسم الأب، فتميز بينهم بطرق تمييز الرواة اللي تكلمنا عنها في شرح النزهة، صح ولا لا؟ تم. معرف بن واصل قال القطان هو أثبت من الأجلح، قال الإمام أحمد ثقة ثقة، قال ابن معين ثقة، قال ابن مهدي معرف بن مواصل وعيسى بن الرحمن وأبو بكر النهشلي ويعلى بن حارث من ثقات مشيخة الكوفة، وقال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. قلت وقال أحمد بن يونس اللي هو إيش اللي روى عنه أصلا، لا بس هذا مطلقا الآن مو على الحديث، قال أحمد بن يونس كان من أفضل الشيوخ، وذكره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرح لأحد، وقال هو ممن يكتب حديثه. هذا معرف ابن واصل، واضح أنه هو ثقة وفيه درجة مرتفعة من الثقة. جيد. فيه درجة مرتفعة من الثقة من خلال تكرار أحمد قوله ثقة ثقة وكان كذا إلى آخره. جيد. طيب مين الثاني؟ عبيد الله ابن الوليد الوصافي، هذا غالبا نلقاه في الثالث. نعم الثالث، عبيد الله ابن الوليد الوصافي. طيب ناخذ عبيد الله ابن الوليد الوصافي، الرموز بخ يعني ايش؟ لا لا مو البخاري، البخاري إذا كان الصحيح الحال وخاء يكتب بخ، هذه واحد من كتب البخاري، يمكن طبعا هو يمكن أدب المفرد لأنه هو ذكر الرموز في البداية في خط وفي بخ، بخ أظن الأدب المفرد، والأجزاء حقت البخاري في رفع اليدين في القراءة خلف الإمام كل واحدة منها خاء مضاف إليه حرف. جيد. المهم يعني ما هو في صحيح البخاري كذا، وتاء وإيش وتاء وقاف، لا ما هو دال، قاف اللي هو ابن ماجه، لا أبو داود أخرجه من طريق عبيد الله، لا ما أخرج من طريق عبيد الله، اللي أخرجه من طريق عبيد الله من هو؟ ابن ماجه. طيب وتاء في حديث آخر. جيد. ولاحظ الدقة والتكامل بين الكتب الحديثية، هذا كتاب متعلق بشيء وهذا كتاب متعلق بشيء، تجد الحديث في ابن ماجه وهنا يقول لك قاف، هذا الراوي تجده في قاف مو الحديث، الراوي تمام قاف ابن ماجه. روى عن فلان وفلان روى، أول واحد روى عنهم في المقدمة هنا محارب بن دثار اللي هو صاحبنا هنا، وعنه فلان وفلان وفلان، قال أبو طالب عن أحمد ليس بمحكم الحديث، يكتب حديثه للمعرفة، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال عمرو بن علي والنسائي متروك، متروك، وقال النسائي في موضع آخر ليس بثقة ولا يكتب حديثه، وقال العقيلي في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه، وقال حرب بن إسماعيل قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال لا أدري كيف هو. قال ابن عدي بعد أن أورد له أحاديث عن محارب، وهذه الأحاديث للوصافي لا يرويها غيره استنكارا، وقال ابن عدي في موضع آخر ضعيف جدا يتبين ضعفه على حديثه، وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق الترك. جيد. قال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، قال الحاكم روى عن محارب أحاديث موضوع، قال الساجي عنده مناكير ضعيف الحديث جدا، روى عنه أبو نعيم، قال أبو نعيم الأصبهاني يحدث عن محارب بالمناكير لا شيء. الآن واضح إنه الخلاف بين معرف بن واصل وبين مين؟ عبيد الله الصافي. الخلاف في كفتين ليس فيها قدر من التساوي ولا الاشتراك حتى أصلا تتردد ها في أن رواية عبيد الله الوصافي التي قال فيها عن محارب بن دثار عن ابن عمر إيش خاطئة ولا قيمة لها ولا اعتبار أصلا. فما يصير هنا تقول ويشهد لها رواية محمد بن خالد عن معرف بن واصل، هذا ما يفعله المنهج التكثيري للأسانيد. فهمتوا الفكرة؟ الحين محمد بن خالد إيش روى عن معرف؟ بالواصل روى عن معرف عن محارب عن ابن عمر صح؟ الآن ما يصلح تجي عند رواية عبيد الله فتقول ويشهد لها، لا ما هذه ما لها قيمة، الرواية متروك منتهي رايح فيها ليس بثقة، ما له قيمة، ما روايته ما لها قيمة، ليس لها قيمة. وواضح تماما أن رواية معرف بن واصل هي الرواية الراجحة اللي هي إيش؟ مرسلة. طيب الآن لما نكمل هنا في المسند المصنف، إيش باقي في المسند المصنف؟ كلام أهل العلل. لما ترى كلام إحنا درسنا قبل ما نشوف كلام العلل، جيد؟ قبل ما نقرأه، بحيث أنك تعرف أن الطريقة اللي أنت تسير عليها صحيحة وموافقة لكلام الأئمة. طيب فوائد. قال أبو حاتم الرازي إنما هو محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخرجه ابن عدي في ترجمة عبيد الله بن الوليد وقال وللوصافي غير ما ذكرت من الحديث وهو ضعيف جدا يتبين ضعفه الحديث. وقال الدارقطني المرسل أشبه، المرسل أشبه، أشبه بالصواب يعني. وبالتالي يكون هذا الحديث إيش؟ حديث مرسل من مراسيل محارب ابن دثار. ولكن لا يحسن بنا أن نترك الحديث عن من؟ محارب ابن دثار اللي هو المدار، جيد. الآن انتهى الحكم على الحديث، حديث مرسل، لكن مهم جدا أنه تتمة للكلام أن تقرأ ترجمة محارب ابن دثار لأنه هو مدار الحديث عليه. فنرجع إلى التهذيب. التهذيب محارب من الدثار عين قبله عين. أنت من يوم ما تقرأ عين ها هو من رجال الجماعة، فالأصل أنك ستنفذ أو ستدلف إلى ترجمة راوي ثقة، هذا الأساس، جيد. قال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن سفيان والنسائي ثقة. ما يحتاج نكمل صح؟ ما يحتاج نكمل. أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين وأحمد والنسائي ما يحتاج. زاد أبو حاتم صدوق، يعني ثقة صدوق. وزاد أبو زرعة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات. قال سعيد بن سماك بن حرب عن أبيه كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ستة خصال أو ست خصال سودوه، يعني صبغوه بالسواد صح؟ سودوه يعني من السياد. طيب كان أهل الجاهلية إذا كان في الرجل ست خصال سودوه: الحلم والصبر والسخاء والشجاعة والبيان والتواضع. ترى كلام كليم يعني كبير. ولا يكملن في الإسلام إلا بالعفاف، وقد كملن في هذا الرجل يعني محارب ابن دثار. قال ابن سعد وغيره مات في ولاية خالد بن عبد الله اللي هو القسري. طيب وقال خليفة قلت لما يقول قال ابن حجر يقول قلت، معناه أن ما بعد قلت هذا من زيادات ابن حجر على إيش؟ على تهذيب الكمال. وما قبل قلت هو من تهذيب الكمال، لأنه هذا تهذيب الإيش؟ التهذيب. والتهذيب اللي مهذب بهذا التهذيب هو إيش؟ تهذيب الكمال، جيد. قال الثوري سفيان ما يخيل إلي أني رأيت زاهدا أفضل من محارب. قال ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون فيهما بشيء وله أحاديث ولا يحتجون به، ولا يحتجون به. الآن هذه أمثلة مهمة جدا ومفيدة حتى تعرف تطبيق القواعد الحديثية المتعلقة بالجرح والتعديل. الآن كلام ابن سعد ولا يحتجون به، ما قيمته مقابل كلام الحفاظ؟ ليس صحيحا، خطأ. ليس صحيحا، خاصة وأنه يقول لا يحتجون به. وابن سعد قيمته أمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم العين في الجرح والتعديل ما في مقارنة. مسعد من المؤرخين ومن أهل الحديث وحكمه جيد ولا بأس به، وهو يعني حكمه أفضل مثلا من حكم العجلي، ولكنه ليس مثل، مو ليس فقط مثل، لا يقارن ولا يعني يقترب من طبقة أحمد بن معين وأبي حاتم. شوف الآن هذه ميزة الرجوع لتهذيب التهذيب، وليس فقط إيش تقريب التهذيب اللي تجد فيه حكم مختصر مثلا ثقة. فهمت الفكرة؟ طيب، قال عبد الله بن إدريس عن أبي: رأيت الحكم وحماد في مجلس قضاء، في مجلس قضاء محارب. قال الذهبي، شوف الفرق بين كلام الذهبي بن سعد: وفي إدراك ابن عيينة له نظر فلعله أرسل عنه شيئا، وهو حجة مطلقا، هو حجة مطلقا، شوف الكلمة يعني، تمام. قال ابن حبان: كان من أفرس الناس. قال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: والدارقطني ثقة. رجل واضح أنه من رجال الثقات الصالحين النبلاء من الأفاضل ومن الزهاد، وأيضا من رجال الجماعة، من رجال البخاري ومسلم وإلى آخره. ثم ميزة هذا التعرف أن حتى تدرك مواطن القوة والضعف والخطأ والصواب حتى في كلام النقاد، حين يتفق النقاد على شيء ثم يأتي من يختلف. الآن هذا مثال تطبيقي على التخريج بالطريقة التي التي سرنا عليه. طبعا خلينا نجرب، بس أعطيني افتح البحث الإلكتروني، خلينا نشوف الآن. لا لا لا، مو جامعة كتب تسعة، أعطيني مثل أبغض الحلال إلى الله. خلينا نشوف مثلا الآن، مثلا أفتح موقع من مواقع أحد العلماء المشهورين، ما في داعي للتسميات يعني، من العلماء المشهورين جدا: ما صحة حديث الأبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ قال: الحديث صحيح، رواه النسائي وجماعة بإسناد صحيح. جيد. الآن صار في إيش؟ صار في إشكال، كما ذكرت لكم قبل قليل، إن في مدرسة تعتمد هذا وفي مدرسة تعتمد هذا. البحث الإلكتروني لا تعتمد على بالضرورة الأحكام التي يكون فيها. طبعا هذا يعني ليس بإطلاق إنما فيه تفصيل، كيف أرجع من هذا. طيب، عندنا مثلا، خلينا نشوف، أكتب اسم أحد أيضا المحدثين. طيب، ضعف الحديث، جيد. طيب، الخلاصة أني حاولت أن أبين كيف أنه ممكن تصل بنتيجة سريعة في بحث إلكتروني معين، موقع معين، قد تجد شيئا من الضعف، شيئا من الاختلاف عن طريقة معينة يمكن أن يصير عليها، ترجع إلى نفس الحديث: أبو حاتم الرازي قال شيئا، الدارقطني قال شيئا، وهكذا. الأهم من ذلك كله ليس هو معرفة أنه هذا طريقته كذا وطريقته كذا. ويعني من الأمور التي يعني يمكن الإنسان يحتاج أن يعيد التنبيه إليها، هي أنه ينتبه طالب الحديث من الجرأة على مقامات العلماء بسبب الاختلافات العلمية المنهجية التفصيلية المتعلقة بمثلا بطريقة حكم على الحديث أو شيء. لأنه أحيانا تحدث الجرأة في مثل هذا، واحد يتعلم صنع حديثية معينة يظن أنه هو دار قطني زمانه، وأنه يستدرك على الأولين والآخرين، وأنه الناس ما تفعل. لا لا، هذه مواطن ومواضع يجب أن يسار فيها بالأدب والاحترام والتقدير ومعرفة المقامات والصواب والخطأ، يعني في من يصيب في حديث ويخطئ في حديث. لكن خلينا الآن نختم هذا المجلس بإعادة التذكير بأن هذا الباب الذي تحدثت عنه اليوم هو باب مهم شريف، لأنه باب متعلق بثمرات علم الحديث، الثمرات أو بمقاصد حتى علم الحديث من الناحية الخاصة المتعلقة بالعلم. فالذي يتعلم علم الحديث ثم لا يستطيع أن يخرج الأحاديث ولا على الأقل على أن يتعرف على أحكام العلماء والمحدثين وكيف يفرق بينها، فيكون قد فاته شيء من أهم ما يمكن أن يحصل في علوم الحديث. ومن درس علم الحديث تفصيلا بطريقة صحيحة فمن المفترض أن يصل في هذا الموضوع إلى نتيجة صحيحة فيما يتعلق بدراسة الأسانيد أو تخريج الحديث ودراسة الأسانيد وما يتعلق بها. تحدثت عن معنى التخريج، عن أقسام التخريج، قلت قسم يتكون من قسم العزو ومن قسم الدراسة والحكم، وتكلمت عن كتب التخريج وقلت أنها تنقسم إلى قسمين، قسم كتب التخريج التي تتحدث عن علم التخريج وكيفية تخريج الحديث وهي كثيرة، والقسم الثاني هي كتب الإيش؟ التطبيقية التي مارس فيها المؤلفون تخريج الحديث عمليا. تحدثت عن نصب الراية للزيلعي وعن تلخيص الحبير وعن إرواء الغليل وما يتعلق به من كتب، وعن تحفة الأشراف سريعا، وعن المسند المصنف المعلل، وأطلت الحديث في المسند المصنف المعلل وقلت أنه أفضل كتاب من كتب التخريج. وبعد ذلك انتقلت إلى كيف نعثر على الحديث بالصحابي بالموضوع بكذا إلى آخره، تكلمت عن البحث الإلكتروني وبعض النقاط المتعلقة به، وهذا كله في القسم الأول الذي هو إيش؟ الذي هو العزو وغير التعريف بالكتب، اللي هو في الآليات العزو. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى دراسة الحديث، قلنا هناك خطوات، جمع الطرق أول شيء، العزو طبعا بعد العزو تجمع الطرق، وجمع الطرق بعدين ننتقل إلى الترتيب، تكلمت عن الترتيب وأهمية هذه الخطوة المبكرة وما تؤثر فيه بعد ذلك من تسهيل الحكم على الحديث، وقلنا هذا الترتيب يمكن أن يتبع بالتشجير يكون معه بحيث أنه يسهل فكرة الخارطة، أو ما يكون معه تشجير الأمر سهل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بقية الخطوات التي تحدثت عنها. وأخذنا مثالين عمليين تطبيقيين فيما يتعلق بالأحاديث، المثال الأول كان حديث أسامة بن زيد، والمثال الثاني كان حديث ابن عمر أو الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلائل إلى الله الطلاق. طيب هذه المادة قد تحتاج إلى بعض المراجعة من يشاهدها مرة أخرى، لأن فيها معلومات كثيرة ذكرت وفيها آليات كثيرة، وأعتقد أن فيها قدرا من الأهمية لما بعدها، بمعنى أنه يحتاج الإنسان أن ربما يعود إلى بعضها، وقد يعني من كتب ممكن يراجع المكتوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يتقبل منكم. حقيقة ما ظننت أن المجلس يعني كان ممكن يطول إلى هذا الحد، لكن إن شاء الله أنه يكون فيه يعني النفع والفائدة والثمرة، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم طلاب الأكاديمية فيما نتعلم، وأن يجعل هذا العلم الذي نتدارسه في هذه الأكاديمية أن يجعله من العلم الصالح النافع الذي ننتفع به وننفع به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلل وأن يرزقنا شكر النعمة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.